مساء الخير أعزائي المستمعين، مساء الورد والياسمين. أحييكم، أنا هند لطفي من برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونتريال، الذي يمكنكم متابعته أيضا عبر الإنترنت للمقيمين خارج جزيرة مونتريال ولمتابعينا خارج كندا على موقعنا www.siri.ca. فأهلا وسهلا بكم أينما كنتم من الآن وحتى العاشرة مساء. يرافقكم في حلقتنا اليوم فريق عمل البرنامج لينا الفرة، خلدون عبد المجيد، فؤاد عنبري، مؤيد الخالدي، الأب صبري صبرة، محمود الكن. فقراتنا اليوم منوعة وشيقة، نرجو أن تتابعونا حتى العاشرة وأن تشاركونا على الرقم 514-745-6789. أولى محطاتنا مع الخبير المالي فؤاد عنبري ليعطيكم بعض النصائح الاقتصادية في فقرة المال والأعمال. فقرة حوار مفتوح ستكون حول اللجوء في أمور الهجرة مع الأستاذ رائد ماكو. لقاء فني مع الفنان راجي تركيز عن الموسيقى العربية الكلاسيكية. فقرة آفاق مع الزميلة لينا الفرة حول زيارتها لدمشق. الفقرة التاريخية مع الأب صبري صبرة، وسينقلنا إلى داخل قلعة حلب. الجزء الثاني من رسالة دمشق مع الدكتورة بثينة شعبان وزيرة المغتربين والزميل محمود الكني. وختام المسك مع الفقرة الفنية، وهي مع أبرز الفنانين العرب في كندا، عازف الكمان شفيق الهاشم والزميل مؤيد الخالدي. اليوم الأول لرمضان سيكون يوم الخميس غدا، إذ ثبت ذلك في جميع الدول العربية عدا ليبيا، كذلك في شمال أمريكا. أفاد مجلس الفقه الإسلامي لأمريكا الشمالية أن بداية رمضان ستكون يوم الخميس اعتمادا على الحسابات الفلكية. على كل الأحوال لم يكن من الممكن رؤية هلال رمضان بالعين المجردة في مونتريال الليلة الماضية لكون السماء ملبدة بالغيوم. كل عام أعزائي المستمعين وأنتم بألف خير، انتظرونا بمفاجآت وفقرات جديدة ومنوعة بمناسبة الشهر الكريم. من أخبار فعاليات الصيف الرياضية، جرى يوم الأحد الماضي ماراثون مونتريال 17 المسمى ماراثون 1 مونتريال. شارك في سباق الجري هذا عدد قياسي من المتسابقين بلغ 17600 متسابق من 25 دولة، وكانت السيطرة فيه للعدائين الكينيين والمغاربة. في السباق الرئيسي لمسافة 42 كيلومتر جاء في المركز الأول العداء الكيني لبان مبين قاطعا المسافة في ساعتين و15 دقيقة و29 ثانية. تلاه في المركز الثاني المغربي إسماعيل الحسين قاطعا المسافة في ساعتين و18 دقيقة و28 ثانية. في مسابقة النساء جاءت العداء البولونية فيوليتا كريزا في المركز الأول بزمن قدره ساعتين و43 دقيقة و25 ثانية. تلتها المغربيتان مليكة أساسة بزمن ساعتين و43 دقيقة و25 ثانية. تلتها في المركز الثالث المغربية عزيزة لطفي، هاي ما تقربني، بزمن ساعتين و55 دقيقة و37 ثانية. في سباق النصف ماراثون لمسافة 21 كيلومتر جاء الكندي ديني كساب من تورونتو في المركز الأول قاطعا المسافة بساعة وخمس دقائق و30 ثانية. يليه الكيني جوليوس جواكو من ثم المونتريالي لوي فيليب غارنييه. رافق المهرجان سباقات جانبية، منها سباق للأطفال لسن 13 من 3 إلى 11 عام لمسافة كيلومتر شارك فيه 1000 متسابق. سباق للطلبة لمسافة 5 كيلومتر شارك فيه 600 طالب، بالإضافة إلى سباق للمشي للنساء الحوامل شاركت فيه 200 امرأة لمسافة 5 كيلومترات. الجدير بذكر أن الزميل ناهد كوسا شارك في السباق، أما عن الزمن الذي قطعه قطع في المسافة بساعة و58 دقيقة و44 ثانية، نحن عم نحكي على نص المسافة. مبروك ناهد. في عنا أخبار عن المسلسلات الرمضانية، طبعا مثل ما بتعرفوا كلياتكم أنه بتشكل الدراما السورية عاما بعد عام عنصر جذب المشاهد العربي، وحققت المعادلة الصعبة ما بين النجاح الجماهيري والنجاح النقدي، فقد أجمع النقاد والجمهور معا على أنها دراما تحتوي على الكثير من الواقعية والخصوصية، مما جعلها تحتل مركزا مرموقا في خارطة المشاهدة. وإليكم أهم المسلسلات السورية التي سنشاهدها على الشاشات العربية خلال شهر رمضان المبارك. المخرج بسام الملا بده يقدم الجزء الثاني من الدراما الاجتماعية التاريخية باب الحارة، يلي كلياتنا كنا متشوقين كتير لأنه نعرف شو صار بالحلقة بالجزء الثاني. مثل ما بنعرف أن الجزء الأول كان عبيسلط الضوء على مناخ الحياة الاجتماعية الدمشقية والقيم النبيلة والعادات والتقاليد لهؤلاء الناس. مسلسل سقف العالم مسلسل تاريخي، المسلسل الحصرم الشامي اجتماعي تاريخي لأهل الشام في الفترة بين عام 1715 ل 1750. سقوط غرناطة يتحدث المسلسل عن الفصل الأخير من ممالك العرب والمسلمين في الأندلس. مسلسل رسائل الحب والسلام يحكي عن الروابط الإنسانية الروحية التي يجمعها ويفرقها الحب. مسلسل الاجتياح واحد من أضخم الأعمال الدرامية التي سيلحظها الجمهور في رمضان، ويتناول ظاهرة الإرهاب. أخيرا مسلسل رجل الأحلام، وهو مسلسل ممثل ياسر العظمي ليخرج من ملف مرايا السلسلة الكوميدية الأقدم عربيا، وبعد ربع قرن على تقديم حلقاتها السنوية يقدم هذا العمل الجديد. ونحن طبعا عم نحكي عن رجل الأحلام، عن علاقة رجل بالأحلام التي تراوده كل يوم بمواقف طريفة ومضحكة. هناك أيضا مسلسلات عديدة لا يسمح الوقت لذكرها، منها أهل الغرام، على حافة الهاوية، أبو جعفر المنصور، جريمة بلا نهاية. عودة لكم أعزائي المستمعين، وحان الوقت نقدم فقرة المال والأعمال معنا الزميل فؤاد عنبري اليوم. فؤاد، مرحبا فؤاد.
أهلا وسهلا، تحياتي.
نحن اليوم مستفقدينك داخل الاستديو، نحن منقدر أنك أنت بأوتاوا، وأنه منقدر لك الموقف أنك أنت رغم عملك خارج مونتريال بس أنت معنا دائما، ومشان تقدم للمستمعين نصائحك الاقتصادية.
هند، يعني أوتاوا حالة يعني خاصة، إنما البرنامج هو شيء موضوع أساسي وجالي تبعنا، إنه كون موجود معكم دائما هذا يعني شغلة بتشرفني. وخلدون بيك، تحياتي واحتراماتي لإلك كمان. أعطيكم بس نبذة سريعة، يعني أسواق البورصة في تقلب مستمر، عم تستقبل رمضان وهي في حالة تقلب، مرة طالعة مرة نازلة. كثيرين من الكلاينتس عندي، يعني الزباين، عم يسألوني طيب فؤاد شو اللي عم تعمله أنت لزبوناتك، عم صف كثير من استثمارات الكلاينتس تبعي هي يعني من زمان كان عملها كثير، إنه اللي معه كاش شو بيعمل، بيروح بيشتري ذهب، كان يخبي ذهب تحت الفرشة أو يدفنه تحت الأرض. هلأ الطريقة الحديثة لأنه يستثمروا الناس أموالهم بالذهب إنه يشتروا أسهم شغلات من إلا كوموديتيز، يعني الشركات هي اللي تستخرج الذهب، أو الشركات اللي بتستخرج الفضة، أو بتستخرج النحاس والألومنيوم، كله بيروح بصف أمواله بهالشركات هي. طريقة يعني كتير كتير منيحة لأنه يصف أموال الواحد لأنه ما بيعرف كيف ينقي هالشركات. إذا قلت له بسادة المستمعين أنه نقولنا شركة تستثمر بالذهب أكيد ما حيقدروا يذكروا لي أسماء. فطريقة المثلى أنه يروح الواحد يشتري ميوتشوال فند بالمجال الكوموديتيز والموارد الطبيعية. في عنا كتير فند يعني وخصوصا بكندا لأنه كندا بلد كتير كتير بتعتمد على الموارد الطبيعية. يعني هلأ أنا كنت مسافر هون بأونتاريو أطريق بأونتاريو وكيبك عنا كتير مناجم ذهب يعني شركات تنقيب عم تحفر باطن الأرض وتحاول من هالتراب تطلع ذهب. فيعني بلكي شيء وتلاقوا كتير ناس يعني بيجوا هون وبيحاولوا إنه مفكرين إنه يعني ممكن إذا أخذوا كمية من التراب يقدروا يطلعوا ذهب منه. طبعا قليلين اللي بيعملوا هالشي بس اللي بيقدروا يستفيدوا من أرباح الذهب هن اللي ممكن يروحوا على المرشد المالي تبعهم يقول لهم اشتري لي ميوتشوال فند حط لي اياه بالموارد الطبيعية. يعني هاي نصيحتي لليوم انه اللي بده مثلا استثمار كتير منيح يصف جزء من الكاش تبعه 5-10-15% مو أكثر من هيك شيء ميوتشوال فند يكون عم يستثمر بالموارد الطبيعية. طبعا مثل ما نصحتوني خلدون وهند يعني بدنا نصير نعمل مسابقة للسادة المستمعين بفقرة المال والأعمال. سؤال اليوم حيكون للسادة المستمعين وبيقدروا يتصلوا على رقم تليفون 514-745-6789 ويتركوا إجاباتهم ونحن بنرجع بنتصل فيهم. إمتى بدأ تداول البورصة وسوق البورصة بالولايات المتحدة الأمريكية؟ في أي عام بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تفتح سوق بورصة ويصير فيها تداول بأي سنة؟ السادة المستمعين بيقدروا يشاركونا وحيكون في جوائز على الإجابة وكل أسبوع حيكون عندنا جائزة صغيرة للسادة المستمعين.
أوكي إذن حنعيد السؤال مرة تانية فؤاد إنه متى بدأت بورصات الولايات المتحدة الأمريكية بأي سنة بدأت بالتداول؟ هذا هو السؤال اللي عم تطرحه على المستمعين.
بالضبط. أسبوع حيكون عنا سؤال جديد وسؤال مختلف وتتصلوا فينا وناخد إجاباتكم وحنختار واحد من هالإجابات. ما حيكونوا على الهواء مباشرة إنما حناخد إجاباتكم. معنا مين اللي عم ياخذ الاتصالات اليوم؟ هل سامر معنا؟
سامر معنا اكيد.
سامر بدون يعني ما تخلط لورا يعني نحن الشغلة حيادية ما هيك خلدون؟
حتما
اكيد حيادية 100%.
طيب وشو نصيحتنا اليوم وين تستثمر اموالك خلدون؟
المهم انا بدي اربح اليوم بعدين نضحك.
شو الفن خلاص عم بغششه انا لخلدون.
طبعا جواب هذا السؤال يعني بتقدر انت تشارك فيه خلدون بس يعني بدك تتصل مثلك مثل السادة المستمعين على رقم 514-745-6789. متى اسست او بدأ التداول باسواق البورصة الامريكية؟ والاسبوع الجاي بنعلن عن هذا الجواب وبيكون عنا سؤال ثاني ومنعلن عن شو كانت جائزة هذا الجواب الأسبوع القادم.
أوكي شكرا كتير إلك فؤاد ونحن رح نأخذ الاتصالات من المستمعين الإجابات ونحطها نكتبها على ورقة لحتى للأسبوع القادم لنقدم جائزة إلون. شكرا إلك فؤاد ونتمنى لك إقامة سعيدة بأوتاوا وما تعب حالك كتير بالشغل. وانتبه أنت وعب تجي في كتير رادار على الطريق الشرطة يعني فتح عيونة منيح سوء عملك.
استثمار مو منيح هذا مع الشرطة.
أكيد.
مع السلامة.
شكرا الله معك.
باي باي.
باي باي الله معك. إذن يعني أوكي الآن عنا فقرة حوار مفتوح رح تكون عن اللجوء. معنا الأستاذ رائد مهكو مستشار أمور الهجرة عنده خبرة لأكثر من 10 سنوات في محاكم الهجرة الكندية. الهاتف تبعه حقول أن الهاتف السلولر أو المكتب 514-807 3108. طبعا حنرجع نكرر رقم التليفون. الموضوع اليوم حيكون عن اللجوء. طبعا اللجوء عدة أنواع. أهلا وسهلا أستاذ رائي. أوكي شو رأيك ناخد فاصل ونرجع نطرح الأسئلة؟
أكيد هلأ خلدون بيختار لنا الشيخ علي.
سورية في مونتريال ليالي يمال الشام.
خبير الضرائب والحسابات أمير وصفي في خدمة الجالية. حسابات الشركات والأفراد، مسك دفاتر، ميزانيات معتمدة وخدمات سريعة للشركات والأفراد إضافة للخدمات الشخصية. خبرتنا سبب نجاحكم. اتصلوا بأمير وصفي على الرقم 514-777-9096 514-777-9096. أمير وصفي. بدك تبيع بيتك أو تعرف شو سعره اليوم؟ بدك تشتري وما بتعرف إمكانياتك؟ بدك تبيع أو تشتري سكن أو تجاري؟ تلفن لسوزان حاج حسين كورتيه إيموبيلي أجريي 514-824-6262 514-824-6262. فتور المو. الفقرة التالية تقدم لكم تحت رعاية مطعم المنارة ريستوران لوفار لصاحبه فرانسوا مالو. مطعم المنارة أخصائي أسماك ولحوم مشوية على الفحم، مأكولات بحرية والأسماك طازجة يوميا. مطعم شرقي مع خدمة مميزة. 1639 دولافونير شوميدي لافال 450-688-9999 450-688-9999 ريستوران لوفار. أحلى وأجمل السهرات كل جمعة وسبت في مطعم السلطان. أعراس وحفلات خاصة. العنوان مطعم السلطان 145 بولفار لابيل، وعلى الانترنت السلطان.ca. اتصلوا للحجز والاستلام بالهاتف 450-688-4723 450-688-4723. مطعم السلطان أشهر من نار على علم.
رائد محكو مستشار في أمور الهجرة واللجوء يحييكم، وهو عضو في اللجنة الكندية لمستشاري الهجرة في كندا، وهو في خدمة الجالية السورية والعربية للحصول على الإقامة الدائمة لرجال الأعمال والحصول على الجنسية وإبرام عقود عمل للمهنيين ولمن يرغب في الاستثمار في كندا، ولمساعدتكم في تقديم طلبات الزيارة العائلية. رائد مهكو 514-992-6632 514-992-6632. ومن كيس دي جاردان سيتي دي نور دي موريال، الكيس الذي يضم 27,000 زبون مع موجودات مالية بقيمة أكثر من 550 مليون دولار وحجم أعمال يقدر بمليار دولار، ويضم الكيس فريق عمل مؤلف من أكثر من موظف موزعين على خدمات إدارة الأموال والأملاك والخدمات المالية للأشخاص وخدمات المؤسسات وتمويل سيارات الأجرة وخدمات عمل للزبائن مع التأمين عن الأضرار والتأمين على الأفراد. كيس ديجردان قريب منكم ويقدم خدماته على العناوين التالية: المركز الرئيسي 205 جاري إست، مركز خدمات سان سيسيل ومركز خدمات فريمازي، الرقم 514-382-6090 514-382-6090. وخبير الضرائب والحسابات أمير وصفي في خدمة الجالية، حسابات الشركات والأفراد، مسك دفاتر وميزانيات معتمدة، خدمات سريعة للشركات والأفراد وخدمة شخصية. اتصلوا بمحاسبكم أمير وصفي على الرقم 514-777-9096 514-777-9096. أمير وصفي، خبرتنا سبب نجاحكم.
أنتم مع صوت الجالية السورية في مونتريال، ليالي يمال الشام.
أهلا بكم أعزائي المستمعين مرة أخرى في فقرة حوار مفتوح، وهي عن اللجوء. مثل ما حدثناكم معنا حول الموضوع الأستاذ رائد مهكو، أهلا وسهلا مرة ثانية فيك.
أهلا وسهلا فيك.
استنادا لقانون الهجرة الكندي، ما معنى اللجوء؟
استنادا لقانون الهجرة الكندي، هناك تعريف للاجئ أو طالب اللجوء، وهو نفس التعريف اللي مقدم حسب اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين لعام 1951، وبروتوكول الأمم المتحدة في عام 1976 اللي يعرف اللاجئ هو بأي شخص لديه خوف حقيقي من الاضطهاد للأسباب التالية، اللي هي العرق، الدين، الجنسية، الرأي السياسي، أو الانتماء إلى جماعة اجتماعية معينة، بشرط أن يكون خارج بلد الإقامة اللي يكون فيها أو البلد الذي يحمل جنسيته، وهو غير قادر على العودة أو غير راغب بالعودة.
إذن ما بنقدر نقول أستاذ رائد أنه لاجئ سياسي، مثل ما دائما يعني كل ما نسمع دائما
في هناك فكرة مغلوطة بالنسبة للجوء. عندما نذكر كلمة لجوء، الشخص مباشرة يقول لا أريد لجوء سياسي، أنا ليس لدي مشكلة سياسية. مثل ما شفنا، اللجوء هو موضوع شامل يتضمن كل أنواع الاضطهاد بسبب الدين، بسبب العرق، بسبب الجنسية، أو حتى الجماعة الاجتماعية المعينة. اليوم تضم كل الكاتيجوريز اللي منا مذكورة بالمعاهدة، يعني الجيز، في مواضيع العالم اللي تنتمي إلى
مثليين،
مثلا شخص بدين، صارت حادثة مشهورة في كندا، شخص بدين تقدم بطلب لجوء لأنه المجتمع اللي إجا منه كانت من فنزويلا، العالم
رفضه،
عم يضطهدوه وحست في انه هي مرفوضه من المجتمع واستحق لها اللجوء لانه كانت مضطهده. فموضوع اللجوء لازم نميز بين كلمه اللجوء واللاجئ السياسي. اللاجئ السياسي هو احد اصناف اللجوء.
اذا نتلقى اتصالاتكم على هاتف البرنامج اللي هو 514-745-6789 لاي استفسار عن اللجوء بحدود الموضوع اللي عم نتكلم فيه. رائد، شو هي الإجراءات اللازمة اللي لازم يقدمها اللاجئ؟ يعني شو بيقدر، شو بيعمل؟
أول موضوع هو الشخص لازم يكون عنده قادرية على فهم موضوع اللجوء. لأن موضوع اللجوء هو موضوع معقد، موضوع في إجراءات طويلة، في جلسة استماع اللي العالم تطلق عليها المحكمة، وهي بالواقع ليست محكمة إنما هي جلسة استماع. عضو مجلس الهجرة واللجوء يستمع إلى قصة طالب اللجوء ويتحقق منها من خلال الإثباتات ومن خلال صدقية طالب اللجوء خلال مجرى سير المعاملة.
لما بيدخل بالمطار، يعني بعد ما بيدخل، بعد المدة قديش فيها اللي بيقدر بيقدم فيها الورا؟
المدة غير محدودة، ما في مدة بالنسبة. يعني حصلت وجع المكتب لعنا أشخاص صار لهم مقيمين بكندا أكثر من 7 سنوات، وبعد 7 سنوات تذكروا أنه لازم يقدموا طلب لجوء لأنه كان في عندهم مشكلة وما لهم خبر هالمشكلة هاي هي تدخل ضمن طلب الحماية. كما بدنا نعرف شغلة تانية حكينا نحن على اللجوء في كمان عندنا طلب الحماية. طلب الحماية كمان هو بيقدم مع طلب اللجوء وهو معترف فيه من قبل الحكومة الكندية بقانون الهجرة وهو يشمل كل شخص يخاف من العودة إلى بلده إذا كان معرض إذا كان معرض لخطر التعذيب ومعرض لخطر الموت في كل أنحاء بلده وكان غير قادر على طلب حماية الدولة لتحميه. قد تكون مشكلة مع شخص من الدولة، قد تكون مع أشخاص من العصابات المنظمة، قد تكون مع أي شخص، أو قد يكون معرض إلى سوء المعاملة أو عقوبات غير معقولة وتكون بأي سبب كان، ولازم يكون خارج بلد الإقامة تبعه.
طب شو الأوراق اللي بده يثبت فيها هالشي هذا؟
مثلا شخص
يكفي أنه بس يقولون قصته بيقوموا بيصدقوا بيوافقوا ولا لازم يكون عنده
الإثبات؟ هو دوما على طالب اللجوء. فطالب اللجوء راح يحاول يقدم أكبر قدر من الوثائق اللي تدعم قضيته. قد يكون شخص هربان من بلده وما معه أي وثيقة. اليوم صار في عندنا مراكز معلومات، في حتى بمركز بمجلس الهجرة واللجوء كل بلد في إلى مصنف خاص فيها يتكلم عن كل الأمور الحسنة والسيئة عن البلد. قد تكون قصة هذا الشخص مذكورة في جريدة من أحد الجرائد الرسمية في البلد أو غير جريدة بالإذاعة، قد يكون على الإنترنت مذكور شيء يخص القضية، هناك ضبط شرطة، هناك تقرير طبي يدعم الحادثة، هناك في شيء مهم كتير هي شهادة الأشخاص اللي شهدوا على الحادثة. بإمكانه يبعث رسالة للشخص اللي حضر المشكلة، يكتب تصريح قانوني انه انا الشخص الفلاني حضرت هالحادثة هاي. فكل الامور هاي تدعم القضية، والشخص اللي ما عنده اي دليل ليس معناه انه قضيته مرفوضة، لكن لازم يثبت هالكلام بصدقية تبعه من خلال اول طلب، لان احنا عندنا اكثر من مرحلة واكثر من طلب ليتعبى. فدوما وابدا حافظ على صدقيتك في الملف وحاول تكون صادق، لأن إذا مثل ما بيقولوا الكذب ينجيك مرة، الصدق ينجيك 100 مرة.
حتماً، وهنا يعني بتروح الثقة من عندهم أكيد. إذا كان اكتشفوا إنه شخص بيعطي معلومات متضاربة أكيد.
أكيد، وبالنسبة لهم أهم شيء بالوقت الحاضر هو إثبات شخصية الطالب اللي هو. في كتير عالم بيجوا عن طريق مهربين، عن طريق جوازات سفر مزورة، عن طريق إثباتات غير صحيحة 100%. فأثناء المقابلة يسألوا شو اسمك، يعطي اسم، يطلب من موظف الهجرة أنه يصدق هالاسم هذا بدون إثباتات، فقد يتعرض الشخص للتوقيف حتى يثبت شخصيته، لأنه ممكن يشكل خطر على الأمن الوطني. كمان نطلب من أكثر العالم اللي تيجي بدون وثيقة يحاولوا يثبتوا شخصيتهم عن طريق أقارب هون، عن طريق السفارة، عن طريق أي جهة ممكن تصدق على شخصيتهم.
إذا عند رفض طلب اللجوء شو هي خيارات أخرى؟
بالنسبة لطلب اللجوء
ولماذا يرفض؟ يعني شو الأسباب اللي بتخليهم يرفضوا؟
السبب الرئيسي للرفض هو الصدقية، لأن بجلسة الاستماع عندما يكون عضو مجلس الهجرة واللجوء في نقاش وأسئلة لطالب اللجوء يحاول قدر الإمكان استخراج معلومات صحيحة منه، فطالب اللجوء يعتقد أنه إذا غير القصة تبعه راح يصدقه أكثر، ويبلش بالطريقة التمثيلية اللي لا تنطلي على أي شخص خبير، فيعتقدوا أنه ممكن إذا غيروا إذا بدلوا تؤدي لقبول، وهو العكس. فاللي يحصل بعد الرفض
مرات بيكون يعني في ظلم، يعني انه ضروري يكون انه الواحد مثلا بيتبع اساليب الغش ممكن يكون يعني إمت بينرفض الطلب حتى لو كان الإنسان صادق يعني ما عنده إثباتات كثيرة؟ كيف ممكن يعني شو بيعمل؟ شو عنده خيارات أخرى؟
مع الأسف القرار يقع في يد شخص واحد اللي هو المفوض في إدارة اللجوء الذي قرر إذا كانت هذه القصة صحيحة أو لا. إذا قرر رفض الطلب بإمكان طالب اللجوء خلال 15 يوم استئناف القرار إلى المحكمة الاتحادية يطلب الإذن بكسر القرار. فموضوع يصبح أكثر معقد لأن نسبة قبول الطلبات حوالي 1.8%، فعمليا النسبة كثير ضئيلة. وبعد ما يعطوه الإذن ساعتها يذهب إلى المحكمة الاتحادية لكسر هذا القرار.
إذن أنت بتشدد على صدقية المعلومات
أهم شيء
أثناء طلب اللجوء
باللجوء وبكل معاملات الهجرة، لأن اللي يغلط مرة أحيانا بالغلط أحيانا بسوء استشارة. أحب أنوه بشغلة واحدة، قضايا اللجوء ما في قضية تشبه القضية الثانية. أول شيء بسبب اختلاف العوامل، بسبب اختلاف الظروف، اختلاف الشخص، اختلاف الأسئلة، اختلاف الشخص اللي بده يقرر. في شخص ممكن يقتنع بسهولة، في شخص لا يقتنع بسهولة إلا بده أدلة وبده إثباتات كبيرة. وفي أشخاص قد يكونوا من أنواع يعني لا يؤمن إلا بأشخاص معروفين. هذا أكثر شيء يكون بقضايا اللجوء السياسي، لأن كل شخص بإمكانه يجي يقول أنا مضطهد سياسيا بدون أي إثبات. يسألوه على اسم الحزب تبعه يجاوب بأسماء أحزاب كندية.
طيب الطلب الإنساني كيف بيتم؟ هل عن طريق يعني مثل ما هجرة ولا كيف بيكون
طلب مثل الإنساني؟ ما تكلمنا موضوع الرفض، إذا المحكمة الاتحادية رفضت الطلب ففي خيار ثاني أمام طالب اللجوء اللي هو تقديم طلب إنساني. طلب إنساني يعني هذا الشخص إذا عاد إلى بلاده راح يواجه مشقات ومصاعب. المشقات هي أنواع، قد تكون ملاحق، قد تكون مضطهد صحيح وتقدم بطلب لجوء ورفض هذا الطلب، بس ممكن يستعمل هذه الرواية وهذه القصة لتأكيد صدقية طلب إنساني والمشقات. شخص عايش في كندا لمدة 5 سنوات، تعلم اللغة الإنجليزية، تعلم اللغة الفرنسية، درس في كندا، يعمل منذ اليوم الأول، قد يكون آخر أفراد العائلة. العائلة مكونة من 5-6 أشخاص وفي شخص واحد أو شخصين موجودين في بلده، فيعتبر هذا عامل كبير. المساهمة الطوعية، الاشتراك في كل النشاطات اللي تخص المجتمع الكندي، وهو يعني يعتبره الموضوع الإنساني مدى اندماج هذا الشخص
بالمجتمع
الكندي ومدى التزامه بالواجبات اللي مفروضة على كل الكنديين كدفع الضرائب، كالعمل بصورة صحيحة.
وبعدين يوجه إنه هو يعني عنصر فعال بالمجتمع الكندي، إنه أنا يحاول يشتغل، يحاول يجاب عمل معين.
وبس الشغل تركيز كبير 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 من خلال خبرتنا بالموضوع هذا، يركزوا على موضوع العمل الطوعي. بالنسبة لإلهم للمجتمع الكندي يعتبروه موضوع كتير مهم، إنه أنت عندك عم تقطع من الوقت تبعك فترة لا ساهم في هذا بناء هالمجتمع، هذا
بخدمة هالمجتمع.
بركز على هالنقطة كتير. الأشخاص اللي تقدموا بطلب إنساني سابق لا يعني نهاية العالم، إنه ما لازم نبعث شيء، على طول نحاول نعمل أبديت للملف. كل سنة نعمل
إنه نحن اشتغلنا عمل تطوعي،
عم نفرج نحن إنه مساهمين بالمجتمع. فوجودنا بالمجتمع هو ضروري، ليس معناه انه اوكي اذا بنشتغل ندفع ضريبه انه اذا مشينا نحن راح تخرب الدنيا. لا، يحبوا الواجب الاجتماعي، مساعده كبار السن، زياره المعوقين.
المستشفيات كثير بحاجه
فلاسفه بسموه موضوع انساني، وهو طلب استثناء من وزير الهجره من العوده الى البلد لتقديم طلب لأسباب إنسانية.
طب في حال زواج إذا رفض الشخص اللي عم يقدم اللاجئ يعني في حال زواجه من أجنبية من كندية أو العكس في حال زواج اللاجئة من كندي هل بيساعد هذا على إنه يأخذ الجنسية؟
الموضوع بيتغير. الموضوع بيتغير بشكل كامل. في 14 شباط 2005 أصدر وزير الهجرة قانون خاص بالمتزوجين الذين لا يحملوا وضع قانوني اللي يسمون وداكس ستيل. صار بإمكان صاحب الطلب الكندي أو المقيم كفالة الزوج أو الزوجة مع الأطفال
كفالة مادية
هي 3 سنوات بالنسبة للزوج أو الزوجة أو الأولاد و10 سنوات بالنسبة للأب والأم.
كفالة مالية تستمر لمدة 3 سنوات.
3 سنوات إنه هذا الشخص لن يبحث على أموال الدولة ولن يكون على الضمان الاجتماعي لأي سبب كان لمدة إلا إذا سبب مرضي هذا موضوع آخر. لمدة 3 سنوات الكفالة رح تكون هذا. لكن هذا لا يعطي ضمانة 100% إنه الطلب مقبول. لأن قد يعتقدوا أنه هذا الزواج هو زواج بغرض الهجرة فراح يكون في مقابلة كتير 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 دقيقة وكتير فيها أسئلة خصوصية حتى يثبتوا صحة العلاقة ما بين الطرفين.
بس هل هو أمر بيساعد على حصول
بيساعد بشكل كبير ويتغير الطلب من طلب لجوء ويتحول إلى طلب كفالة من داخل كندا؟
طب ما هي مخاطر العودة ما قبل الترحيل؟ يعني إذا شافوا رأوا خلاص ما عاد في مجال
مثل ما تحدثنا عن خيارات كثيرة حكينا على الطلب الإنساني. هلأ رح نحكي على آخر خطوة اللي هي مخاطر العودة ما قبل الترحيل اللي يسموها بالإنجليزي تراب بالفرنسي إيراف. يشوفوا هذا الشخص صار له 4-5 سنوات بالبلد كان عنده قضية. هالقضية هاي هل تطورت بعد ما تقدم بطلب اللجوء أو ما زالت مثل ما هي؟ بطلب المخاطر ما قبل العودة يجب أن تكون جميع الأدلة غير مستخدمة سابقا، يعني أدلة جديدة حصلت بعد المحكمة. ليس بإمكانه استخدام الأدلة السابقة أنه أنا يعيد نفس القصة اللي حكاها لأنه هو
مضى 5 سنوات
أمضى كل الوقت تبعه وأخذ فرصته أنه استمع من قبل مفوض دائرة اللجوء وتقدم باعتراض إلى المحكمة العليا ورفض الطلب وهذه تكون الفرصة الأخيرة.
أوكي. طب حكينا على طلب الكفالة، في عنا السؤال التالي اللي هو لجوء النساء المضطهدات شو هي؟
مثل ما حكينا
يعني أي واحدة ممكن تجي تقول إنه أنا كنت مضطهدة من زوجي ببلدي وجاية لهون لحتى خوفا منه أو عم يجرمي على
نرجع لموضوع الصدقية اللي هو في عنا مراجع كبيرة مثلا نساء الأتي من الشرق الأوسط معروف إنه الرجل يعامل المرأة بقسوة وهذا شيء
ما منعمم نحن ما منعمم بعض الحالات يعني
بالنسبة للاجئين يعتبروا إنه في بلدان حتى مثلا قانون الشرف قانون هو ضد المرأة و
جرائم القتل
بسبب الشرف. الرجل لا يلاحق أو يلاحق بجرم بسيط قد تكون 3 أو 6 أشهر حبس أو لا يلاحق ويعتبر هذا فخر له. هاي كلها مسجلة وموجودة في أرشيف دائرة اللجوء. فعندما تأتي امرأة من أي دولة من هذه الدول يلاحظوا أن هذا البلد يضطهد المرأة وليس بشكل من الدولة من الشعب من العالم من طبيعة المجتمع قد يكون مجتمع بدوي قد يكون مجتمع حضري قد يكون مجتمع في مشاكل. فهي كلها راح تثبت بصدقية المرأة اللي عم تحكي الرواية تبعها. فنرجع مرة تانية اللجوء
يعني يعني عادة بتعاطفوا كتير مع المرأة هون وبيعتبروها كأنه ضعيفة خصوصا إذا جاية من مناطق الدول العربية ومناطق دول
الشرق الأوسط أو دول العالم الثالث أو أفريقيا بشكل خاص كتير يتضمنوا.
أوكي في تليفون معنا ما لجهز التليفون. منحب نذكر انه الموضوع عن اللجوء واللي بيحب يتصل للاستفسار والاستعلام رقم هاتف الإذاعة هو 745-6789. فاصل وحنرجع لكم بعد شوي. زلنا معكم أعزائي المستمعين في برنامج ليالي يمال الشام. بحب أذكر هون أنه في فترة شهر رمضان المبارك عنا فقرات فكاهية ومتنوعة كتير وفي جوائز ومسابقات. للي بيحب يشارك معنا يتصل ويترك رقم هاتفه لحتى نرجع نحن نتصل فيه بخلال الشهر, ويعني في مفاجآت رح نعلن عنها بوقتها. رح اللي بيحب يترك رقم تليفونه على الكنترول تحت الهواء, الشباب حياخدوا أرقام تليفوناتكم وفي مفاجآت كتيرة ومسابقات كتيرة حنعلن عنها بعد بخلال الشهر. فنحن عم ننتظر أرقام تليفوناتكم تحت الهواء والشباب حياخدوا الأرقام تليفوناتكم. عودة لموضوعنا عن اللجوء, واللي بيحب يسأل أي سؤال عن اللجوء رقم هاتف الإذاعة 745-6789. ومعنا اتصال. ألو
ألو مساء الخير.
مساء النور, يا هلا, مين معنا؟
حجاز. وحيتك هلا كنت بالسيارة كنت عم بسمع عشان اللجوء كنا بيحكي واحد شاب.
أيوة الأستاذ رائد مهكو.
أستاذ رائد.
أوكي, مستشار أمور الهجرة هو.
نعم.
أوكي تفضل.
هل يا ترى أنا صار لي هون 5 سنين ولا عندي ستاتوس ولا شيء, هل يا ترى بدي وبعطوني شو اسمه مكتوب انه على اساس لازم عبي برا, بس لحديث هلا ما وصل لي. هل وعندي في اجازة العمل وعم بشتغل وعندي بدي روح ادرس, هل يا ترى كيف فيني عبي انه اخذ temporary او permanent resident؟ لانه انا صاير قصة بالبلد, مشان هيك انا جيت وقدمت لجوء.
اوكي سيد هيغاز, عم تقول صار لك 5 سنين وما عندك ستاتس وبعتوا لك طلب البرا؟
لا ما بعثوا لي, على الاساس بدهم يبعثوا لي. لحديت هلا ما بعثوا
طلب البرا بيتسلم باليد حصرا, فراح يبعثوا لك رساله بيقولوا لك تفضل لعنا على
نعم
immigration ليسلموك طلب. يمكن احد الاسباب اللي ما عم يبعث وراك انه ما عندك جواز سفر صالح.
نعم,
طول ما انت ما عندك جواز سفر صالح ليس بامكان طلب البرا. حتى تضل هون بوضع دائم يجب ان تتقدم بطلب انساني. سبق وتقدم بهذا الطلب ولا لا؟
لا ما قدم, يعني معناتها هومانيتاريان
يعني.
لا ما قدمته.
هاي الطريقة الوحيدة بالوقت الحاضر لتحصل على الإقامة الدائمة, وهي طلب إقامة دائمة من داخل كندا مع استثناء من الوزير.
طيب هل يا ترى قبل ما استلم ابليكيشن تبع البرا لازم اقدمها هومانيتاريان؟
بالضبط, او الهومانيتاريان لازم تقدمها باسرع وقت ممكن لان تاخذ وقت طويل.
هومانيتاريان بياخذ طويل كثير.
بالضبط, بدها تنبعت على فيجرفيل وفيجرفيل تاخذ
بالالبيرتا
بتاخذ 6-7 شهور, وبعدين ليبعتوها لمونتريال اذا عايش بمونتريال.
نعم,
تاخذ وقت طويل, واذا قدم طلب البرا راح ياخذوا قرار مزدوج بالوضعين, فيفضل تبلش بطلب الانساني باسرع وقت.
يعني قبل ما استلم قصدك ابلكيشن تبع
بالضبط
البرا اعطي هومانيتاريان وابعته على فيجرفيل البيرتا.
مزبوط الحكي.
أوكي.
شكرا لاتصالك. شكرا,
ميرسي كثير.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. بالنسبه رائد لكيفيه عمل طلب اللجوء, شو كيف
موضوع طلب اللجوء؟ في عنا اللي بيجي بيطلب لجوء بالمطار بيكون موظف الهجره في استقباله, بياخذ الاجراءات وتحديد موعد لقاء المقابله له وبيعطيه طلبات ليعبيها. أغلب الحالات عم تصير من داخل البلد, فبتقدم بطلب بيذهب إلى مكتب الهجرة مع 4 صور وجواز السفر والوثائق اللي يحملها من هجرة كندا, ويتقدم بالطلب. راح يتحدد له موعد خلال شهر. في شغلة راح ننبه عليها, أنه الشخص اللي بتقدم بالطلب من اللحظة اللي بتقدم الطلب صار عنده تغطية صحية شاملة. في كثير من العالم تخاف وتضل هربانة, ممكن تتعرض لأي مشكلة صحية, حادث سيارة أو أي سبب صحي كان, ويتعرضوا للتوقيف والترحيل مباشرة. فإذا كان هذا الشخص بالفعل عنده مشكلة يفضل أنه
وبيكون وضعه قانوني يعني تقريبا
يتقدم بطلب اللجوء بمكتب الهجرة أحسن ما يضل هربان وخايف بالوقت اللي هو عم يخالف القانون وعم يعمل ضد نفسه, لأنه عم يخسر فرصة أنه عنده مشكلة ببلده وما عم يسترجي يرجع لهم.
طب رائد, شو أكتر شيء بتردد للمكتب عندك؟ شو المشاكل اللي يعني اللي بتواجهها أكتر شيء؟
أغلب المشاكل بصراحة هي مشاكل النساء اللي يتعرضوا للعنف الزوجي. في السنتين الأخيرتين أرقام مخيفة, أرقام مخيفة لها سبب. عم نقول أنه صار عندهم بالأرشيف مراجع كبيرة أنه المرأة في الشرق تتعرض لاضطهاد, قد يكون من نسبة 5% 10% من الرجال, لكن لما تتكرر الحوادث وبنفس الطريقة وبدون تقديم أي حماية من أي منظمات, أو لأن بسبب واحد هو العيب العائلة الفضيحة فيفضلوا على أنه يغادروا البلد يأمنوا على حياتهم يتجنبوا الموضوع هذا.
طلب اللجوء طبعا مختلف أو كيف بيكون؟
نفس الطلب لكن لتحديد الطلب بيسألك أنت عم تقدمي الطلب مثل ما حكينا لأي واحد من الأسباب اللي عم تقدميه، بسبب الدين، بسبب العرق، بسبب الرأي السياسي، أو بسبب الانتماء إلى جماعة اجتماعية معينة، أو لا يكون هو طلب لجوء وإنما طلب حماية مثل ما تكلمنا. هو موضوع المادة الثانية من قانون الهجرة اللي هي تأمين الحماية. هذا الشخص قد يتعرض إلى عقوبة كبيرة، إلى معاملة سيئة، إلى تعذيب، فلهذا السبب هذا راح يقبلوا الطلب.
طيب بنهاية المقابلة شو بتحب يعني تقول، توجه كلمة للناس اللي يعني عندهم حالة اللجوء؟
اللي عنده حالة لجوء لازم يكون من أول بداية الطلب ولنهاية الطلب يكون صادق بالأساس. القصة هي إذا في قصة حقيقية، إذا ما في قصة بيكون عم يستغل القانون، وهذا شيء يكون ضد مصلحة اللاجئين الحقيقيين. لأن بالنتيجة في عندهم نسب معينة عم تحصل على اللجوء، في حوالي 50% نسبة قبول طلبات اللاجئين، فعدد كبير منه قليل بالقبول. يفضل على الشخص أنه يستشير قبل ما يعمل شيء، لأن الغلط صعب تصليحه. بإمكانك تدارك الخطأ لكن تصحيح الخطأ هو صعب. يستشير ويقدم الطلبات مثل ما هي بوقت المناسب، يحترم الشروط المطبقة من هجرة كندا ويحترم البلد اللي عايش فيها ويحترم القوانين المرعية.
وأهم شيء اللي عطته الميديكال بطاقة صحية اللي عم بتعالج فيها مجانا.
مو بس إذا بدنا نعد الفوائد اللي يحصل عليها اللاجئ، هي أكثر من الفوائد اللي يحصل عليها المواطن،
اللي هي
أول شيء تغطية صحية مجانية كاملة، يطلع لهم المساعدة الاجتماعية، بيطلع لهم مساعدة قانونية مجانية إذا كانوا لا يملكوا النقود طبعا، ويطلع لهم
سكن،
رخصة عمل. السكن من خلال الأموال اللي يدفعوا بالشهر هي اللي تأمن المسكن. في جمعيات تساعد اللاجئين، تقديم الأموال، تقديم الأكل، تقديم المأوى، كل هالأمور هاي إلى كلفة مالية عالية على المجتمع. فإذا كنا ما عم ندفع بشكل مباشر، بالنتيجة المجتمع هو اللي عم يدفع.
وكمان نصيحتك اللي قلت عليها أنهم يشتغلوا بالأعمال التطوعية بتساعدهم كثير، هاي
بالتأكيد
على أنهم يوجهوا الصورة الحسنة الإيجابية.
السبب الإنساني، أي شخص متقدم بالطلب الإنساني يبلش يعمل عمل تطوعي ويبعث إثبات إلى دائرة الهجرة لإثبات هذا في الملف.
بنهاية هالفقرة هاي بنتشكرك أستاذ رائد مهكم، مستشار أمور الهجرة، واللي بيحب لأي استشارة رقم هاتفه 514-807-3108. شكرا كتير لك، ودائما نحن يعني بتقدم استشارات مجانية مثل ما سمعنا دائما. نتشكرك كتير ونتمنى نلتقي فيك مرة.
شكرا لكم إن شاء الله نلتقيكم على طول.
شكرا.
أهلا.
زلتم أعزائي المستمعين تستمعون لبرنامج ليالي يمال الشام, وهلأ حانت فقرة الزميلة لينا الفرة, فقرة أفاق. أهلا وسهلا لينا, اشتقنا لك, صار لك 3 أشهر غايدة عنا, وأكيد حاملتينا بجعبتك أخبار كثيرة عن أكيد. الشام وزيارتك إلى
أكيد أنا اشتقت لكم كمان, اشتقت لكل مستمعينا, اشتقت لمتابعتهم الراقية المثقفة الحياة واتصالاتهم من المخلصة معنا. زيارتي للشام, زيارتي للشام اشتهيت فيها
أكيد,
جد كانت زيارة حلوة, ادفنت من فتاة
استحي يقول
أنا اللي بيسمعك وبحس أنك أنت بالشام في
أكيد
يوم
أكيد أكيد طبعا,
يعني هاي صارك زمان,
أنا يعني الشام ساكنة فيني, أنا مالي ساكنة بالشام بس الشام مو بس الشام, كل سوريا كل محافظة
يعني
طبعا كتير, وهذا اللي بخلينا نقدم دائما بكل حماس وبكل روح, نقدم لجاليتنا كل شيء يعني
صح, وبلادنا حلوة وبتستاهل
أكيد.
الحقيقة فيني أنا فرقت علي الشام كتير حسيتها, يعني أنا إذا بدي أبدأ بحواري حأبدأ بقسمين, هأحكي عن سوريا الجاية هلأ الجديدة, ونحكي عن الشام القديمة, أنا عملت زيارة للشام القديمة كمان, إنه كيف هالبيوت القديمة منجددينا وعاملينا إما بفنادق من الدرجة يعني الأولى أو مقاهي وأماكن حلوة كثير كثير للسياحة. فأنا اللي شفته هلأ أنه سوريا فيك تقولي عنها هلأ اليوم اللي هي بيت الكل, يعني فعلا شعارة سوريا بيت الكل, مغتربين كتير, في حوالي 2 مليون عراقي في الشام, عم يتقاسموا اللقمة مع أهل الشام بصيغة حلوة كتير, خليجيين طبعا, المغتربين اللي جايين يزوروا أهاليهم, يعني الشام عم تستوعب أعداد كتير كبيرة, لكن مستوعبتها بضيافة عربية
محتضنة
للحقيقة, اللقمة عم يتقاسموها الفن, محبة السياحة, صايرة فن الحضارة بالشام الحقيقة, يعني ما عم تغفل الدولة قديش أهمية السياحة, وعم تقدر تشدهم ببرامج وبأشياء كتير حلوة صايرة بالشام. عدا عن النهضة, يعني أنا اللي شفته أنه في نهضة معمار عمرانية كتير مهمة بالشام, في كتير شركات
سياحية
سواء خليجية ولا إنه امرأة عم تحط رؤوس أموال وتعمل شركة, يعني مشاريع هم كتير عمرانية بالشام, هذا الشيء بتلاحظيه طبعا بالشام إنه فارق فيه. بنوك الحقيقة الحركة المالية كمان مختلفة جدا, حكيت لك المرة عن سوق البورصة ممكن يصير بالشام, بنوك أعداد صارت مفتوحة فيك انه تدخل البنك يعني صارت عادي تستخدم كريدت كارد، يعني هذا شيء ما كان موجود بالشام، هذا بيسهل سواء للي برا او جوا انه يصير،
وللسائح
وللسائح انه يصير
يدخل معه عملة أجنبية
يدخل عنه ويتداول ويستخدمها براحة، يعني كانت الأمور منا متوافرة قبل، هلأ لا صارت موجودة ومريحة. فالسياحة الحقيقة فن وحضارة، فيك تشوفي إنه في كتير أشياء جديدة بالشام رغم الحرارة العالية جدا اللي كانت بالشام، يعني على غير عادي ارتفعت كتير الحرارة، عجقة الناس كتير بس كلهم
كانوا مبسوطين
الحقيقة كانوا مبسوطين.
وما بدنا نحكي طبعا على الفواكه الطيبة والخضرة الطيبة
يعني بتحسي بطعمة الفواكه
أكيد،
يعني هو في كتير
شكلها حلو بس
الطعمة بس هنيك، يعني هون الفواكه تلاحظي إنه نفس الطعمة ما بتفرق عندك،
شكلها بجنن شكلها بجنن بس طعمتها
هنيك بتفرق، بتحسيها فعلا إنه بتحسي مدري إحنا منحب يعني
لا لأنه عنا غنية، يعني أراضينا التربة غنية وطقس كمان بساهل يعني حتما
فإذا بتحسي البلد هي جديدة صارت متطورة ومحافظة، وبتحسي بعرق التاريخ ما زال بالشام كأقدم مدينة، أنت بتحسي حالك حكيتي ذيك المرة عن أقدم تسلسل جيولوجي بالشام
بتذكري
قديش كان عمره 1,300,000 عام، تخيلي أنت أنه وقت تنزلي على الشام القديمة انك عم تقعدي على صخرة عمرها العمر، يعني هلا تشوفي قلعة الاقل قلعة دمشق ما في يوميا فيها حدث يوميا، يعني
حلو.
مهرجان الجاي غالي من وقت افتتحوا مهرجان الياسمين فيها هلا يوميا فيها باضاءة رائعة الحقيقة.
طب لينا هل هالمهرجانات مجانية مثل هون مجانية. يعني مفتوحة لكل الناس
حسب يعني لا غالبا هي مجانية، غالبا هي للسياحة مجانية، وعلى مستوى التنظيم الحقيقة أنه أنا عم شوفها أنه صارت عالمية، يعني
حلو
عالمية الحقيقة. طبعا هلا الشيء هذا مو بس بالشام، يعني على
كل المحافظات،
حلب مهرجان
حلب
كان في كان في مهرجان بقلعة دمشق يوميا في
في مهرجان ببصرة الشام،
ببصرة الشام بالقلعة بحمص مهرجان القلعة
المحبة مهرجان المحبة
بالذاتي فإذا كثير كل يوم فيكي إنك تعملي شيء يعني بالشام، بس الحقيقة إنه أحلى شيء إنك وتنزلي على الشام القديمة. قبل ما ننزل على الشام القديمة في ناخذ فاصل ونرجع نحكي عن
الشام القديمة.
Hey.
على الرائد بذكرنا كمان كمطربة سورية حقيقة رائعة وعم تتكرم وعم تكرموها أكثر من مرة بالشام وأكيد تستاهل الحقيقة. عصوت أصالة وأنا حقولكم بيتين لأحمد شوقي. سلام من صبا برد أرقتي ودمع لا يكف حيادي مشكو وتحت جناحيك الأنهار تجري ومن أوراق أوراق ووراق. هاي الأشعار حاطينا كشعار على مبنى اسمه الأرت هاوس صاير جديد هيدا بالشام. الحقيقة هو
وين محله؟ وين موقعه؟
محله ما بعرف إذا هو المنطقة اسمها تيوان هي على
قريب من التلفزيون يعني تمام؟
تمام
مبنى التلفزيون
يعني قريب من شيراتون هلأ يعني إذا بدك تقولي إنه كشيء جديد. هلأ هي طاحونة عبارة عن طاحونة قديمة عمرها 400 سنة حافظوا فيها اللي صممها هو مهندس سوري اسمه غياث مشنون حافظ على طراز الطاحونة اللي عمرها 400 سنة كما هي. وبتشوفي الحجر تبع الطاحونة هذا الرحف مثل ما هو محافظ عليه بس مطور لحتى يصير أوتيل
يعني قصدك انه لما وجدوا هالطاحونه هاي بالاثريه بنوا عليها الاوتيل اللي سموه ارت هاوس.
لا مو على الطاحونه هي الطاحونه تحولت كلها لاوتيل سموه الارت هاوس مو بس اوتيل هو اوتيل وارت جاليري وفيه سبا وعدة الحقيقة انه صار تحفة تحفة فنية
يعني تحفة فنية بالاضافة على انه هو منتجع صحي
منتجع سياحي لكن تحافظ الطاحونة كما هي بس تحولت لأوتيل من فايف ستار. هلا الأوتيل مؤلف من 10 غرف كل غرفة باسم شاعر أو فنان أو رسام سوري. الغرفة باسم تدخلي مسماية باسم هذا الفنان أو هذا الشاعر تدخلي بتلاقي إن كان مثلا نقود أول غرفة هي نزار قباني حتشوفي صور طبعا شاعرنا
لبخص
نزار قباني في الغطاء تبع السرير فيه كل قصائد ودواوين مكتوبة شعر وموقع عليها يعني حقيقة كأنه بتحسي إنه هو متحف إضافة إلا أنه أنت بتحصلي خدمة للدرجة الأولى يعني والفرش اللي هو أنت عم تحصلي يعني شيء فايف ستار لكن
يعني هل عفواً هل الفرش اللي موجود بالأوتيل بيتناسب مع قيمته التاريخية القديمة؟
هلا هذا سؤال كثير حلو. الفرش هو صحيح احنا عم نقول انه هوتيل فايف ستار لكن الفرش كله انت في البيت كله قديم تدخلي على الحمام انت بتعرفي الجرم اذا كان
القديم الاثري بالمناطق الشعبيه يعني طبعا طبعا
يعني هو حجر هيك هيك الجرم
يعني بيعبوه مي
تبع الحمام
طاسه الحمام مكتوب عليها كان مرات ايات
بالضبط هيدي موجوده لكن محطوطه باطار كثير مودرن لكن جايبينها هي القطعة القديمة نفسها وحاطينها بإطار موديل
يعني فكرة يعني جديدة وحلوة كتير
وكتير انت بتحصلي خدمة من الدرجة الأولى وكتير انه راقب كله انت كسي جامعين نوع من التحف والقسم الرجال من كل يعني كل وحدة يعود لعصر معين فالقتال كتير كتير حلو وهذا لازم يشوفه أي إنسان يعني ينزل على
طب لينا يعني بالنسبة للمواطن العادي هل هو قادر على انه يدخل على هالأوتيل يقضي يومين الثلاثة؟
لا 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 مواطن العادي نو بتصور انه هيدي للسياح يعني. هلا المواطن العادي ممكن يفوت يقدر
ياخد فنجان قهوة بس
فيه كفو
يستمتع
ممكن بس انه لا الأسعار
أكثر للسياح منهم لل
ما فيك تحكي على الأسعار إذا قلنا على الشام عم نحكي على وجهها الإيجابي إذا بنحكي على الأسعار مروا على الوجه السلبي طبعا لأن الحياة الأسعار غالية كثير ففي غلب الشام
هلأ عفوا لينا بدنا نقطعك شوي بس نحن بدنا نرحب بمحمود الكن أهلا وسهلا الحمد لله على السلامة
الحمد لله على السلامة
وهلأ جاية من الجامعة
الله يسلمك لينا والله يسلمك هند
اشتقنا لك ويعني محلك فاضي بالبرامج دائما
لا هو هو مليان بوجودكم
تسلم
بكره عيد ميلاده على فكره
هذا صار عمرك محمود 20. إذا نعود إليك لينا
إذا عن الأسعار عم قلك لا الأسعار غالية بالشام أنت عارف الأسعار مو بس بالأوتيلات بالبيوت الأطعام كلها هي أسعار غالية بس العالم بخير يعني هنا بتشوف العالم بخير فالأرت هاوس هي فزع أول في أذني دار أباني في غرفة ثانية لكوليكتوري في غرفة ثانية مثلا رسامنا الكبير فاتح المدرس لحد ما توصل 10 غرف كل غرفة فيها كل شيء عن هذا الفنان أو عن هذا الشاعر عن خصوصياته بجو كتير كتير رافي حاليا
يعني مثل معرض بنفس الوقت
هو معرض وتكريم يعني هي الغرفة تحفة بحد ذاتها يعني كل شيء بدك تعرفي فيه وبنفس الوقت أنت بتحصلي كمان خدمة من الدرجة الأولى يعني بس حافظ فيها على كل معالم هالطاحونة القديمة ما غير شيء بمعالم ننزل هلا في الارت جاليري اللي شيء مهم كثير بالارت عم بيصير فيها كل حفلات كلاسيك ميوزك عم بيصير فيها اوبرا حفلات اوبرا انا شفتها بمستوى عالمي
حضرتي حفلات الاوبرا مين كان عم
بيعزف رضوان زرشلي ما بعرف اسمع
طبعا رضوان زرشلي فنان
على البيانو كانت حفله وماريا حجار وبكراف على كمان كانت حفله بمستوى عالمي والناس كانوا كلهم مسلمين كلهم جود هذا الفن عم بيتعرض
في نفس الارت هاوس
بعدنا هلا تحت باللوبي بعد اللوبي ما تدخلي بتلاقي الهول تبعها محل ما كانت الطاحونه بتحمي اللايف والتركياس تبع الخمسة
موجودة كلها موجودة
هذه تحولت لأرت جاليري يعني أنا معي صور يا ريت الإذاعة لو تلفزيون كان ممكن
فينا نحطها على فينا نحطها على يعني على السايت تبعنا والناس كمان تطلع عليها وتشوفها
ليشوفوا إنه هي ما بيقدر الواحد يشرح قديش
ممكن يكون في ويب سايت كمان بالاوتيل يمكن
بننزل هذا الشيء كله هلا
بالموقع
تبعنا تبع الاذاعه لانه هيدي الصور ما بنقدر نشرحها هي فعلا رائعه يعني بالمنظر وبالاخراج عم يصير فيها حفلات ما بنقدر
كمان بين قوسين يعني الحفلات اللي بهذا المستوى لغزوان زركي هل هي أسعارها
لا
معقولة شوي
أسعارها معقولة أي أسعارها تقريبا رمزية يعني هي رمزية بس حتى صارت حفلة هي بتاعت كتاب هاري بوتر بالعالم كله هلا هون درجة للكتاب هذا رقم 7 هو آخر كتاب كاتب هلا هذا بالعالم كله بيحتفلوا فيه بوقت واحد بتوقيع الكتاب فكان على توقيت الشام حوالي 3:30 الصبح احتفل فيه مع العالم كله في بث مباشر مع كل العالم اجى السفير البريطاني اجى المندوب من دار النشر تبع الكتاب وكان حدث كل المره بيصير بالشام يعني
حلو انهم متابعين هنن اب تو ديت لساتهم عم بيتابعوا كل الامور
هذا شيء انا حسيته فخر وحسيت سعاده لانه حلو انك تشوفي بلادك انه
عم تتطور للقدام
اكيد عم تعرف عم تتابع كل حدث بيصير بالعالم هذا حتى الأولاد يعني أولاد يحضروا الحفلة ماما معقول إنه بالشام إنه عم نحضر هي الحفلة يعني إنه بكندا ما في مثلاً بأوتاوا بتحضر يا مونتريال لو كنا هون فينا نتابعها مثلاً بالعرض فإنه شيء كتير حلو
يعني كانت موجودة بس الطريقة تغيرت يعني أنا بتذكر إنه أبان زركلي ولما أيام الكونسيرفاتوار تبع صلح الوادي الحفلات كانت على هذا المستوى اللي عم تحكي عليه
بس كانت
ضمن محلات محدودة كتير يعني وكانوا يعني يهتموا بها الأمور بس تمام
إنما هلأ أنا عن جد بحكي بواقع ما إنه أنا عم جامل هي حفلات عم تكون على مستوى يعني سواء بالقاعة وقت تدخل القاعة الإخراج الناس طريق هي مهمة جدا يعني
طبعا مو بس بتعطي الصورة حلوة كتير عن بلدنا
عم تشجع الفنان عم يعطي أحسن ما عنده
عم تشجع السياح لأنه يجوا أكثر على
تماما يعني هلأ في سائح بيحب هيك في سائح أي شيء كله بيقدر يلاقيه يعني شايفه شو فإذا أنا كثير انبسطت بهالرحلة اللي كنت فيها بالشام وناخذ فاصل ونرجع نحكي بس عن الشام القديمة شوية
أبيض حلو مرات،
لا بيكون مرات أحياناً ما
إذا بينقذ من ورطة ماشي الحال، ما يكون كذب غش أو خداع يعني هذا غير مقبول.
هن بدي أحكي لك عن رحلة عملتها بالشام القديمة الحقيقة، عن جد اشتهيت الشباب معنا لأنه الحقيقة ما بتشوفيها في البلد يعني أي بلد تاني بالعالم، إنك تشوفي كل هالمناطق الحلوة كل هالبيوت الشامية القديمة اللي تطورت وصايرة مطاعم حلوة كتير كتير، انت بتعدي بتحسي بالتاريخ وبنفس الوقت انت أبتديت مثل ما بيقول وعايشة، يعني هيدي شي ما بتشوفيها بمحل تاني بالعالم حقيقة شي نادر يعني. فقضيت أخذت الأولاد برحلة من سوق الحميدية، جينا بسوق الحميدية الحقيقة انه هي مطورينة في الحميدية صايرة بعض انت ما شفتيها
انت من نسمي
لا اختلفت لانه الحقيقة الإضاءة ومغطينا هي كلها وعاملين عاونين ذا طرف مع إضاءة منظر تاريخ
يعني محافظين على محافظين عليها بس يعني انه مطورينة
مجددينة شو انه تعطي منظر كتير حلو خاصة بالليل الحقيقة يعني انه هو هالتاريخ بس مثل ما هو بس مجدد يعني منه متروك، في ناس عم تهتم بهالتاريخ مو متروك منه التاريخ مهمل يعني. فهلأ بسوق الحميدية وشفت كل هالسواق القديمة هندي يعني كل سوق يا دوبك تمشي انت بتوصلي فيه ما في شيء مو موجود، اطلبي لبن العصفور بتلاقيه، انت بتخيالك انه كل شيء اي شيء يعني كأنك انت تشاينا يعني كيف انه بتطلبي اي شيء بتلاقيه، كل شيء في الدنيا جديد موجود هناك
يعني من حركة من ناحية المواد من المواد المطاعم
الجديدة المنتوجات أي شيء بالعالم هلأ هو موجود، ولو حديث إلكتروني أو موجود موجود شايفة يعني كتير كتير إنه شيء وحركة الناس من كل الجنسيات من كل سواح أعداد ما تتصوري
شوقتينا
الحقيقة بخلصنا إنه هنيك شوفي بياعة العرق السوس بكداش ما تتذكر
إيه طبعا
بكداش يعني وقفنا ما قدرنا نحصل من فكرة العاشقة أو الناس بالدور يعني إنه بس ترجناه إنه هو في جوزة اسمه بخير مثلا اللي معنا بس الحركة حلوة يعني
طبعا
خير يعني
أكيد
يعني إنه هذا لتوصل بنفسي قصر معاوية هو قصر معاوية القديم طورينه عن الأصل الأولي سمينه هو مطعم يعني مطعم مطعم هو عبارة عن تحت تحس كل شيء فيه تحت موجودة بهذا المطعم جمعينا من كل شيء رائع ممكن نوصف لك اللوحات والصمديات هاي كل حدا بتوقفي بالدواء
تحكي عن التاريخ يعني
عن التاريخ يعني هذا المطعم كل خميس بيعمل الميلوية في ساعة الرأس الشاملية هي الميلوية بيعملها السواح بالدور صافين يعني فوج بدخل بيخلص ثاني في الساعة بيعرجعوا بيعرضوا رأس الميلوية عشتيها يعني
طبعا اللي بيحطوا على رأسهم بيدوروا حول نفسهم
الحقيقة أن السهرة كانت من أحلى يمكن نهيناها بالحكوات اللي هو ما زال موجود بالشام بقهوة اسمه الموكرة
طبعا
هو ما في غيره هو الحكوات يحافظ على شخصيته بيضرب بعصاية
معروفة
وبيحكي قصة الظاهر بيبرس يعني أنه كثير كانت رحلة حلوة الحقيقة
يعني سوريا انه حلو انه عم تتقدم بالسياحه كثير في مقال قريته انا عن السياحه بسوريا وقديش بلغت كذا مليار دولار المردود المردود دخل عم بيعطي لسوريا عن جد يعني شيء الواحد بيتفاجئ فيه
اللي انبسطت فيه انه طالما شعارهم السياحه فن وحضاره هذا شيء مهم كثير عنهم انه بلادنا فيها
والنظافه والنظافه احكي لنا عن النظافه
عن النظافه اكيد يعني بتلاحظي انه فرق كثير وبلادنا كثير صارت النظافه الخدمات موجوده يعني ما عادت كنت قادر تشكي من هالقصص هلا لا هي اللي ترتاح
المعامله بالمطار كيف كانت هل سهله
صار يعني ما بتقدر تصور انه هو يمكن اريح مطار بالعالم انا بشوف انه ما بقى في توقفي ما في دور ما في اسئله عادي يعني كل شيء امورك من دون ما تحتاجي كنت تعرفي انه قبل تحتاجي حدا يساعدك هلا لا ما بتهيأ لي انه كنت بقول انا حدا يساعدني هقول ما في داعي يعني الامور عم تمشي بكل بساطه وكثير بقي بس شغلة واحدة حسب الوقت انه نظرنا في قصر بدي احكي عنه هو قصر التلمسان هو كمان بيت شرقي قديم حلو كتير كتير بحي الأمين هذا بباب شرقي يعني هي كانت حارة اليهود هي مسبقا كمان مطورينه عاملين اوتيل من الدرجة الأولى كمان شيء كتير كتير حلو حننزل كمان صور ان شاء الله على الصفحه
يعني انا شفته كمان انه كيف الموزايك موجود بكل الغرف الفرش بعيدك للايام الشاميه القديمه والتراث
انت عم تاخذي خدمه حتى في انترنت في رجال اعمال يتابعوا يعني انت عم تحصلي على بالتاريخ وبنفس الوقت انت بكل
كثير حلو
بتمنى انه ترافقيني المره الجايه بالشام
بتمنى من كل المستمعين
يعطي معي ولا كلهم ينزلوا لانه الحقيقه بلدنا
تغيرت
وصارت احسن تملك التاريخ وبنفس الوقت صارت فيها الخدمات والسياحه
شكرا لك لينا شكرا على هالمعلومات الحلوه شوقتينا واكيد المسلسلات الرمضانيه اللي صارت عبتورجينا هالصورة
هاي حلقة دراما سورية
يعني عبتورجينا هالصورة اللي عبتحكي عنها فمشان هيك بتلاقي المغترب هون عبتعلق فيها يعني أنا بصراحة لما بقعد شوف أي تمثيلية سورية بحس حالي كل لياتني معهم عبشوف الحمام عبشوف طريقة الحياة الاجتماعية اللي كانت كل لياته شكرا لك أني قعدتينا لهالماضي الحلو
شكرا لكم
ومنشوفك بفقرتك الحلقة الثالثة
أنتم مع صوت الجالية السورية في مونتريال ليالي يمال الشام
العشاء ومش عارفة شو بدي أعمل.
ما تعتلي هم، بتليفون واحد بتوصي وبتعبي الطاولة كل أنواع المعجنات الطازة، ورق عريش، الكبة، رقاقات وكل شي بشهي، وتتكون الطاولة أحلى وأحلى. في عندهم تبولة وحمص وبابا غنوج.
صحيح؟ مين وين؟
أفران القصر، لبالي 77 أري بوراسا ويست، تقاطع سنتربا.
يا عين عليكي حليتي لي مشكلتي، أعطيني رقم
514-336-0838
www.lepalais77.com.
زلنا معكم أعزائي المستمعين في برنامج ليالي يمال الشام. منحب نذكر للأخوة المستمعين اللي بيحبوا يشاركونا بفقرات فكاهية أنهم يتركوا رقم هاتفهم معنا على رقم الإذاعة اللي هو 514-745-6789. حنتصل فيكم وهناك مفاجآت كثيرة بهالاتصالات. بحب ذكر كمان بالمسابقة اللي طرحها الزميل فؤاد عنبري، يلي هي متى بدأت بورصات الولايات المتحدة الأمريكية بالتداول، بأي سنة، في جائزة مقدمة فؤاد عنبري. رح ننتقل هلأ من جو عبق الشام التاريخي اللي نقلتنا، حطتنا بأجواء كتير حلوة الزميلة لينا الفرة، للأب حضرة الأب صبري صبرة كاهن أبرشية حلب لطائفة السريان كاثوليك. أهلا وسهلا فيك. انت وعدتنا انه بدك تعطينا كمان صورة حية عن قلعة حلب.
قبل ما ندخل بالقلعة، يعني ما نقدر ما نذكر بانه هلا في مناسبة كتير حلوة داخلين عليها، يمكن يكون بكرة ويمكن يكون بعد بكرة. اكيد يعني لسه ما هون ما كتير عم نقدر نتابع، لانه هو شهر رمضان،
هو بكرة اثبتوا انه بكرة.
اثبتوا انه بكرة. قبل شيء صوم مبارك ان شاء الله لكل الصايمين، لكل الصايمين، وان شاء الله برجع بالخير على الجميع. بس بحب احكي شغله، انه شهر رمضان مبدئيا بعد مرور تقريبا 1400 سنه على وجوده ما عاد شهر بخص جماعه واحده، صار بخص كل العالم. لانه اليوم حقيقه اذا بتمشي بشوارعنا بالشرق بسوريا تحديدا، بتشوفي انه ما بتقدر تميزي مين صايم ومين مو صايم، لانه الكل بيشاركوا بعضهم بهالموضوع، خاصه انه صار كمان صارت المواعيد الرمضانيه هي بكل المحلات، فالكل مثلا بده يروح يتعشى صار يروح على المائده الرمضانيه. الخيام الرمضانيه كمان صارت مقر لكل الشباب ولكل فمنشوف انه لا شعور،
هذا بيخلق جو من التسامح.
تماما من المعرفة، يعني المعرفة طبعاً. هي بالنهاية هي الأساس بكل علاقاتنا. فهذا بيخلق جو من المعرفة، وهالمعرفة بتخلينا نقدر نتقرب أكثر من بعضنا ونعرف أكثر عن بعضنا. فمنشوف انه العالم كله بتستنى برامج تلفزيون بشهر رمضان، العالم كله بتستنى في بحلب بطلع شغلة كتير مميزة بشهر رمضان، هلأ صاروا يجيبوها دايما، بس طبعا ما هي بذات الطعم، بدنا يسبلوا لها غزل البنات. غزل البنات اللي هي والكعك معروك، وكعك معروك كمان هدول الخاصين جدا بشهر رمضان
وبمدينة حلب.
مدينة حلب. بتشوفي انه
غزل البنات فيك تعطيهم فكرة عنه؟
يعني صراحة انا ما بعرف شيء
هو طيب مصنوع يعني مثل معروف وغزل البنات حتى بس بيصنعوه بحلب بطريقة مختلفة جدا.
أنا حلبي بس ما بعرف تماما ايش الطريقة اللي بس انه بقدر بقول انه ما في بيت ممكن تدخلي عليه بهالزمن ما تشوفي كعك معروف موجود على طاولته او غزل بنات عم تتضيق. فهذا دليل على انه 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 في مشاركة كتير حقيقية وكتير حلوة بهالمناسبات. وان شاء الله يعني انا بتمنى من كل قلبي انه هالمشاركات تعطي طريق للحوار وتعطي طريق للانفتاح، لانه اذا ما قدرنا نتوصل للانفتاح والحوار تأكدوا انه رح نصل قدام حيطان مسكرة. فهالشهر المبارك ان شاء الله يرجع بالخير عليكم. وبالفعل شهر نحن السوريين تحديدا وعامة يمكن العرب منحس ببهجة، حتى لو كنا مسيحية أو إسلام منحس ببهجة خاصة بشهر رمضان. وهذا الشيء اللي حبيت أقوله، وبقول إنه إن شاء الله فانوس رمضان وإن شاء الله المسحر اللي سحراتي اللي أنا بوعاله كتير منيح لأنه كيجي على حارتنا. فإن شاء الله دايما يدق البواب تسحي المؤمنين على سحورهم، على أنه يتذكروا الله، يتذكروا بأنه الرحمة والإنسانية هي أهم شيء بالحياة.
شكرا لله.
تندخل ب
بقلعة
حلب. لا بحب أذكر هيك كم شغلة بس قبل ما ندخل بقلعة حلب، بأنه مثل ما قلت أنه ارتفاع قلعة حلب هو 40 متر عن مستوى مدينة حلب. وعم السور اللي حواليها هو 30 متر. فإذا اليوم إذا نزلنا لتحت نصير لقلعة حلب نشوف آخرها ب 70 متر. هذا الارتفاع او هذا الشيء اللي بخص القلعة. هلا اذا بدنا ندخل من القلعة ومن برا نحن ماشيين بنشوف البوابة الكبيرة، بوابة ضخمة، هي عبارة عن محرس اول بندخل منه تنصل للدرج الرئيسي اللي بتأدي انه ندخل للقلعة. فاذا اول ما بيجينا هو بوابة ضخمة على هي برج دفاعي مستطيل الشكل. وهذا اللي بميز قلعة حلب عن باقي القلاع. باقي القلاع إذا رحنا على الحصن بنشوف مثلا قلعة الحصن مدورة، كل أبراجها مدورة. قلعة حلب تتميز بأنه كل أبراجها مستطيلة، يعني صايرة مستطيلة الشكل إلى زوايا،
إلى هدف عسكري معين.
هدف عسكري الشيء طبيعي بأنه الدفاع عن القلعة كان هاجز دائم للساكن في مدينة في قلعة حلب، لأنه مجرد سقوط القلعة معناته سقوط حلب. لأنه مثل ما قلت الجمعة الماضية بأنه مدينة حلب هي داخل القلعة، أسوار حلب وأسوار القلعة مشتركين. فإذا بسقوط القلعة معناته سقوط المدينة، ما في مجال أبدا. لذلك كانوا دائما يحاولوا يحافظوا عليها. فمنشوف بأنه في عدد كتير كبير من الكوات أو الشبابيك أو الطوق إذا ردنا نسميها، اللي هي خاصة دفاعية لرمي السهام، كب الزيت الحار، الماء الحار على اللي بده يدخلوا يحتلوا يحاولوا يدخلوا القلعة. إذا عن أول شيء المحراب الأول. وقلعة حلب تتميز بشغلة طبعا من برا، بس من جوا في إلى غير تقاطيع. من برا إنه أبوابها كثير كبيرة، لأنه هي غير أنه قلعة هي قصر الملك كانت كمان. هلأ في محلات تانية بنشوف أنه القلاع بيكون أبواب قلاعية صغيرة ممراتها ضيقة، أنه اللي بده يدخل لما بده يدخل معتدي بده يدخل واحد واحد يقدروا يقضوا عليه. بينما قلعة حلب كل أبواب الخارجية وكل أبواب اللي بتستقبل هي كثير كبيرة، ما عندها قسم دفاعي مثلا طل مسكر انه في شيء ضيق في شيء عريض. لا، كل ابوابها هي ابواب عريضه وابواب مزخرفه بتعبر عن جمال زمن هلا راح تحكي فيه. فاذا بنخلص من البوابه الضخمه المستطيله الدفاعيه تندخل بالمدخل الكبير. هلا بين البوابه الاولى والمدخل الكبير في درج، هذا درج بدنا نقطعه، بده ينقطع أطرافه ما فيها سور. ممكن هلا مدين عملوا سور بس ما كانت بلا أسوار حتى يدشوا المعتدين على المي. والمي طبعا مثل ما بنعرف وهي في معرة الخندق للرسول، كيف انه قام بالخندق حتى يمنع العدو انه يصل، كانوا يقتلوا بالخندق. نفس الشيء كل القلاع هو عبارة عن خندق بس مائي حتى
يحمل
العدو غميئا، لانه كان الجندي من عادة الجنود خاصة الرومان او الفرس انه يلبسوا حديد، فلذلك بس مجرد ما ينزل بالمي بيغرق، فما بيقدر يشلح وينزل. فالمي بالنسبة له مانع كتير مهم انه ما يغوص بالمي ولا حتى على حصان، فكان كتير صعب، خاصة انه بنهاية المي جدار صاير مثلثي، يعني ما ممكن انه يطلع عليه الخيل، وإذا الزلمة بده يطلع عليه لازم يعبر تيطلع بإيديه،
يعني محصنة
بشكل هائل
ومدروسة بشكل فظيع، يعني
تماما إنه
لا حصان ولا
أبدا، إنه ما في جندي، ما ممكن دخول القلعة إلا عن طريق بوابة واحدة هي البوابة الكبيرة والبوابة الثانية عم نحكي عليها. فإذا هلا دخلنا بالقلعة، دخلنا من الباب الكبير الثاني، نصل لدهليز كتير كبير. هالدهليز فيه بابه، الأول شيء تحكي بابه حديد ضخم جدا وكله مشغول مطروق، يعني لما بس يقولوا النحاس مطروق معناتها مرسوم عليه زغرفة. فالزغرفة هاي الزغرفة لهالباب الكبير بياخد العقل قدمي جميلة، وفيه بتمتع بالبصامير اللي ما عرفها اللي هي من تراث السوري، انه له بسمارت حتى يحافظ على متانة الباب ومكانته. والشيء اللي بيميزه انه انفصلات الابواب اللي موجودة هي حجرية، يعني عبارة عن حجرة من اصل المبنى محفورة، اوكي، والباب بحوي بقلبه كمان انفصلت، يعني بتدخل بقلب هالحجر وبثبت، فما ممكن هالباب ينهز. وهي
ما زالت موجودة حتى
مفصل الآن. حديد، الباب موجود والمفاصل موجودة، وهذا مفصل حديد، يعني مفصل طبعاً. حديدي ضخم طبعاً. فما ممكن كسره. والباب حديد ما ممكن حرقه. أنا عم بحكي هالحكي تنقدر نشوف إيش الصورة اللي الدفاعية اللي كانت موجودة فيها قلعة حلب. فإذا هالباب ما ممكن خرقه إلا بفتحه، ما ممكن إنه يجي شخص يخرق الباب إنه يحرقه، لأنه حديد ما راح يحترق، وتاني شيء ما ممكن ينكسر مهما دفشوا. ليش؟ لأنه مركب على حجر من أساس القلعة، وهذا اللي بيعطيه كتير القوة. وكل هالممرات اللي موجودة هي عبارة إلى دايما محلات محارس لرمي السهام ورمي الزيت والماء الساخنين حتى يرمون عليه. فإذا
ما ممكن أي
أي شكل أشكال إنه يهجموا عليهم، خاصة إنه أكثر شيء كانوا يضربون بالمجانيق، الرومان كانوا مخترعين المجانيق وكانوا يشلفوا الحجر يطلع كأزيفة يعني بالنهاية. حتى هذا ارتفاع القلعة الكبير
ما يقدر يوصل
يوصلوا للقلعة. بقى مو بعد نحن عم قديش معنا وقت
كمان.
فإذا وهذا الباب والمرامي عصرهم برجع لخليل بن قلاون اللي رجع هو عمل. كان الباب اصلا مختلف، فيما بعد جددوا وعملوا حديد ورمموا وعاد عملوا الأنطرة الحجريه اللي نحت علي تعبانين براس تنين. فاذا هدول هالنحوتات كثير مهمه، لانه هدول بيدلوا على العصر اللي بيعطي القوه. لما برسموا حي براس تنين، الحية اللي بدل على الذكاء، والتنين اللي بدل على القوة. فإذا الملك اللي برسم هالرسم بهذا شعار لإله، الذكاء والقوة، يعني مش الحية معناتها مثل ما بناخذها نحن بالمعنى، لا، الحية معناتها الذكاء، تعطي نوع من الذكاء، والتنين هو القوي اللي ما ممكن يقهر. فإذا عالباب حط التعبانين برأس تنانين. بعد اجتياز المدخل نصل لدهليز، دهليز كتير طويل. هالدهليز له ثلاث أواوين، هو جمع إيوان، ما بعرف إذا الإيوان هو بنشوفه بكل الدول العربية محل بيقدروا يقعدوا أوكي؟ هو مقرات للاستراحة كان موجود، وثاني شيء مقرات للجنود، لأنه بهالدهاليز كان إجمالا يكون موجود الجنود، لأنه هو أول دهاليز بيصادف بعد الباب الرئيسي اللي موجود. فإذا كان دايما في محل يرتاحوا فيه الجنود. وبطرفه الشمالي فيه درج، هالدرج بتصل لقاعة الدفاع. هلأ بين هالدرج وقاعة الدفاع الأبواب كلها صغيرة، ممرات ضيقة،
مشان ما حدا
يقدر يفوت على غرفة الدفاع.
صارت محسنة غرفة الدفاع.
فإذا شفنا إنه كيف خارجي من برا كله كبير، وإنما من جوا قدروا يصلوا إنه يصلوا للصغير والضيق فيقدروا يحافظوا يحموا على هال. وكثير مهم إنه بس أحكي هالشغلة، بإنه للقلعة في إلى باب خشبي. بعد ما نقطع هون كل هالمسافات نصل للباب الخشبي، الباب الرئيسي. وهالباب باب خشبي هذا بفصل المحرس عن قلب القلعة، يعني المحرس صار برا بده يدخل بعد المحرس، بس فات هالباب صار ضمن بدنا نقول المدينة القلعية، يعني المدينة اللي هي بقلب القلعة. هالباب الخشبي في عليه نحت الأسدين. إذا شخص بيشوف الأسدين، الأسدين في هيئة استعدادية تامة. أوكي. يعني مجرد ما تشوفيهم تعرفي إنه أنت داخلي على شيء ممكن يكون مستعد دائم،
يعني
لأي
إذا فلت وهرب قدامه الأسدين ما في مجال،
ما في مجال أبدا. يعني هالأسدين هن موجودين، واسمه باب الأسدين هذا. وهالباب كمان من أجمل الأبواب اللي موجودة بقلعة حلب. رح أوقف هون لنترك الباقي للجمعة الجاي، بس بدي أقول أحكي شغلة صغيرة. اليوم سمعتها من أحد الأشخاص عم بيقول أو على الراديو إنه الفكر العربي والفكر الإسلامي. أنا هالشي من قبل حكيت إنه الفكر العربي هو جزء من الفكر المشرقي. نحن إذا لازم نحكي اليوم لازم نحكي بالفكر المشرقي، لأن الفكر المشرقي بحوي الكثير من الحضارات. الفكر العربي هو جزء من هالحضارات. أوكي، نحن اليوم عرب ومنحب نكون عرب، بس إنما الفكر اللي نحمله هو فكر مشرقي. نحن منحمل الفكر العربي، الفكر الفينيقي، الفكر الآرامي، الفكر الكنعاني، الفكر السامي، كل الأفكار، كل الحضارات هذول حاملين معنا، وما زلنا منعيش هالحضارات والأفكار. فبتمنى إنه نقدر ولو أدبياً نحاول ما نحكي بمجتمع عربي إنما بفكر مشرقي، لأنه نحن بنحتوي بداخلنا كتير من الأفكار وكتير الإمكانيات الحضارية الكبيرة للمجتمع.
كتير بحترم رأيك. أنا حضرت الصبري صبرة، شكراً للفقرة الحلوة اللي عم تعطينا غنى ثقافي وتاريخي عن بلدنا، ومنتقي فيك الأسبوع القادم.
وحشتيني بحبك وانت نور عيني، ده وانت مطلع عيني بحبك موت. لفيت قد ايه لفيت، ما لقيت غير في حضنك بيت، وبقول
ما زلنا معكم أعزائي المستمعين ببرنامج ليالي الشام، وبحب رحب كتير بمحمود الكن زميلنا اللي غاب فترة طويلة، يمكن ما كتير طويلة، نحن حسيناها طويلة. أهلا وسهلا فيك، بدك تحكي لنا عن يعني عن رحلتك شوي.
والله أول شيء بتشكرك هند، وبحب كمان تشكر لخلدون على الإخراج الحلو اللي عم يكون فيه أثناء
وأنا الغياب. كمان عبين قصين عفوا محمود، كمان بدي أتشكر الناس يلي حطيتهم بغيابك وساعدونا كتير. سامر طبعا معروف دايما موجود معنا، شكرا كتير له. سامر دايما بغرفة الكنترول معنا على طول، الناس ما بتعرف أنه موجود، بس هو له كتير يعني بيرافقنا بكل برنامج وبكل دقيقة وبكل
وعمر
شيء.
كمان
وعمر معيني كمان شكرا كتير إلهم، وبغيابك كانوا يعني مثل ما وصيتهم.
يعطيهم العافية ويعطيكم أنت العافية، يعني بتكفوا وبتوفوا.
أنت أجريت اللقاء مع دكتور أبو ثينة شعبان؟
أجريت بعض اللقاءات، منها كان دكتور أبو ثينة شعبان، والآخر كان مع الشاعر الكبير عمر الفرة.
حلو.
كان لقاء مطول، وأنا تفاجأت يعني بشخصية عمر الفرة. يعني أنا من النوع مثلا ما كنت أقرأ الكتب، إذا قريت أي شيء بغير اللغة العربية الفصحى ما أحبه. فيعني أنا أول ما قريت قصة حمدة بتذكر خلدون كان دائما
خليها مفاجأة،
حنخليها مفاجأة لحلقة الجاية، بس إنه أنا تفاجأت بشخصية هذا الشخص قديش رائعة. طبعا الوضع بالبلاد حلو، دائما في سلبيات ودائما في الإيجابيات. خلينا نحكي على الإيجابيات، السلبيات ونخليها لبعدين.
خلينا
المسرحيات. بس يعني حلو الجو الاجتماعي، بتحسي براحة نفسية بغير لما بنيجي لهون. يمكن بسبب الطقس المكتئب أو ما بعرف شو، بس إنه كثير كان واحد ينشرح نفسيته بس يروح لهنيك.
طبعا بين الأهل وبلده أرضه
طبعا.
يعني
هلأ نحن حنبث الجزء الثاني من اللقاء مع دكتور بثينة شعبان،
طبعا مع تذكير على النقطتين الأساسيتين اللي هي ذكرتهم. الأولى هي علاقة وزارة المغتربين بالمغتربين، اللي طبعا ذكرتها هي صراحة أنه في ناس كانوا بيعتقدوا أنه اتصالهم بوزارة المغتربين بيعني اتصالهم بجهات أمنية، أو عم يبتعدوا عن التعامل مع الوزارة لأنه يعني في تخوف من هذا الجانب. والجهة النقطة الثانية اللي حكيت عنها عن احترامها لدور كندا برفض المشاركة بالحرب على العراق سابقا يعني. وطبعا انه هي نفس الشيء، سوريا مفتوحة للجميع ووزارة المغتربين مفتوحة لكل تساؤلات المغتربين السوريين ومستعدة تساعدهم بكل المجالات. وإذا بتحبوا نكمل اللقاء في عنا بعدين كمان حوالي 3 أسئلة.
طيب خلينا نكمله وبعدين حنعمل مثل ريكاب على اللي صار فيه.
يمكن في عنا عطل فني، نعود بعد قليل.
وحشتيني
بحبك وانت نور عيني ده وانت مطلع عيني بحبك موت لفيت قد ايه لفيت ما لقيت غير في حضنك بيت وبقول
الولايات المتحدة أو قريبة جغرافيا جدا لم تشارك وأعجبت يعني بالشعب الكندي. للأسف بالفترة الأخيرة يعني قرأت بعض المشاكل التي يحاول البعض أن يفتعلها مع الجوامع أو مع وأنا أو مع الحجاب، وأنا أقول يعني من خلال هذا المنبر أن الإسلام هو دين التسامح ودين المحبة، وأن الاختلاف في الشكل أو في اللباس أو في الحجاب هو مصدر غنى وليس مصدر للخلاف أو للاختلاف، وسوريا أكبر مثال على ذلك.
طيب هل هناك نية لتطبيق جزء من هذا النموذج الكندي في سوريا، بحيث أنه سوريا تحوي كثير من يعني هي بوتقة انصهار لحضارات أخرى، هل هناك نية لتطبيق مثل هذا النموذج؟
سوريا مطبقة هذا النموذج منذ آلاف السنين، يعني نحن في سوريا لدينا انصهار كل الأديان والجنسيات. هل يسأل أحد في سوريا ما هو دينك أو ما هو أصلك أو ما هو عرقك؟ نحن ليس لدينا لا في القانون ولا في العادات والتقاليد، يعني شعبنا أعتقد أنه نموذج لهذا التعايش، وكل أقلية أتت وعاشت معنا انصهرت معنا وحافظت على الكثير من ثقافتها وتاريخها وأعرافها وتقاليدها، ونحن نجد في هذا مصدر غنى. أنا أعتقد أن كندا تعلمت من سوريا وليس على سوريا أن تتعلم من أي أحد
يعني. طب هل تنوين زيارة كندا مجددا؟
والله أتمنى أن أزور كندا في أي وقت، يعني كما قلت هناك الكثير الذي يمكن أن نتبادله، يعني أنا أعجبت أنه في الحدائق أنهم يحاولون أو يسمحون لكل أقلية أن تضع أنها نصب شاعر أو نصب كاتب، وأنا على علم أن يعني قنصلنا الفخري وربما السفارة تحاول أن تعمل شيئا من هذا القبيل. وأيضا شعرت يعني بالامتنان لكندا لأنه تم الحقيقة اكتشاف سرقة موزايك لوحات سورية يعني ثمينة جدا وهائلة بالنسبة لهويتنا الحضارية، ورأيت إحداها في المتحف الكندي، وشعرت أن التعاون بين الدول على أساس حضاري وعلمي دائما منتج ومثمر ودائما يخدم الطرفين وليس طرفا واحدا.
من خلال زيارتك للمغتربين السوريين، ماذا كان انطباع هؤلاء المغتربين عن وطنهم الأم سلبا وإيجابا؟
يعني المغتربون السوريون الذين يعيشون في بلدان مختلفة لديهم انطباعات مختلفة أيضا عن البلد. الشيء الأول الذي أريد أن أقوله هو أنهم جميعا يشعرون بانتماء شديد وبمحبة شديدة للبلد الحقيقة، ولذلك أنا أشعر بالفخر يعني بكل سوري وسورية، وأشعر أنه يعني أنا محظوظة أنني استلمت هذا الملف، لأنني لو لم أستلمه لم اكتشفت ماذا لدى سوريا من إمكانات بشرية هائلة. الكثير من المغتربين السوريين كانت لديهم شكاوى بالنسبة لخدمة العلم، أنه يعني هم ولدوا في أماكن أخرى ولماذا تفرض عليهم خدمة العلم، وصدر تشريع منذ أشهر قبل مؤتمر المغتربين بأسبوع مرسوم كريم من السيد رئيس الجمهورية أن من ولد خارج القطب وأقام في حتى سن التكليف يدفع $500، يعني فقط رسم من أجل إنهاء هذه القضية. وأعتقد أن هذا المرسوم يسهل كثيرا، وبه فقرات أخرى بالنسبة لتخفيض سن خدمة العلم 52 إلى 42، يعني حاولنا أن نستمع إلى كل الشكاوى الموجودة لدى المغتربين السوريين وأن نعالج هذه الشكاوى بأفضل طريقة ممكنة. طبعا من يعيش في ألمانيا وفي أمريكا يريد نفس التسهيلات أو نفس السيستم أو نفس القانون، ونحن نسير بخطانا، نحن يعني لا نستطيع أن نقفز بين عشية وضحاها، بالإضافة إلى أنه لدينا ظروف يعني للأسف هذه المنطقة لا يسمح لها أن تمشي خطوات سريعة، كل الوقت نحن نجابه الرياح التي تحاول أن تعصف بمنطقتنا إلى حيث لا نريد كسكان وأبناء هذه المنطقة. حتى يعني أي انتقادات أخرى أخذناها بعين الاعتبار، وأنا لا أقول أننا أنجزنا كل شيء، ولكن أتمنى أن تلتقي حضرتك يعني بأحد المغتربين وتسأله على مدى يعني ما هو الأمر الذي حصل بين 2003 وبين 2007، وكيف يقيم دور وزارة المغتربين بالنسبة للمغترب، وماذا حققت هذه الوزارة للمغترب. لأنه لا يجوز لي أنا كوزيرة مغتربين أن أتحدث عن انطباع وشعور المغترب، ولكن أنا أشعر أنني أو على الأقل أستطيع أن أؤكد أنني فعلت كل ما بوسعي أن أفعله كأولا مسؤولة في الحكومة السورية، وأعتقد أن كل التشريعات التي يريدها المغتربون قد صدرت. وهذا لا يعني أننا أنهينا المشوار، ولكن أننا وضعنا الأسس السليمة للعمل سويا لما فيه مصلحة المغترب ومصلحة الوطن.
طيب، ما هو رأيك بفعالية هذا المغترب خارج الوطن؟
هي تختلف من مكان إلى مكان، ولكن كل مغترب لوحده بالنسبة لي هو ثروة. نقطة الضعف الأساسية لدى المغتربين السوريين والعرب هي عدم تمكنهم إلى حد الآن من وضع آليات عمل حقيقية لكي يعملوا كفريق عمل. أنا أعتقد أن هذه هي نقطة الضعف الأساسية، وإذا لو تمكنوا من العمل كفريق عمل ومن تمويل هذا العمل لكان لديهم قوة ولكان لديهم صوت قوي في المغتربات. لا أعلم ما إذا كان هو ضعف في الآليات، هو ثقافتنا ليس لديها فكرة فريق العمل. يعني نحن يجب أن نعترف أن لدينا نقطة ضعف أساسية، ضعف التنسيق مع بعض، ضعف الاعتراف ببعض، ضعف أن يعني نحمل كل إنسان الآخر وأن يشجعه وأن يفرح لنجاحه، لا أن يضع العصي في العجلات كل إنسان للآخر. أنا أعتقد أن هذه النقطة هي التي تعرقل فعالية دور المغترب في المغتربات. وأنا أحاول الحقيقة أن أساعد المغتربين على تجاوز هذه النقطة. يعني لا نجري انتخابات ديمقراطية مثلا في بلد ما، ديمقراطية 100% وضمن الاقتراع السري كما تفعل كل الديمقراطيات الغربية. ينجح أحدهم في الانتخاب، الذي لم ينجح ينفصل، ينشق عن الجالية مثلا ويذهب ويؤسس لنفسه. يعني لو كانت الديمقراطيات الغربية تريد أن تعمل على هذا المستوى لما كانت هناك دول ديمقراطية. يعني يجب أن نتعلم من الغرب أن نقبل الخسارة وأن نعمل من أجل ربح مستقبلي. أجد في يعني هم عاشوا مثلا في ذلك البلد 20 عاما أو 30 عاما، حين تحدث الانتخابات يعودون عربا صافين دون أن يتعلموا من تلك التجربة، وآمل أن يعني يتجاوزوا هذه المشكلة لما في خيرهم وخير البلد ومستقبل أبنائهم.
من المعروف عن السوريين أنهم مثل ما ذكرتي شديدو الارتباط باللغة العربية، مع ذلك نرى أن موقع الدكتورة بثينة شعبان باللغة الإنجليزية
لا والعربية في اللغتين.
الصفحة الرئيسية هي باللغة الإنجليزية وعندك المقالات باللغة العربية؟
لا، كل الموقع الموقع هو باللغتين العربية والإنجليزية، وأنا شديدة التعصب للغة العربية الحقيقة. والآن يعني هاجسي هو أن نقدم خدمات لتعليم أبناء المغتربين اللغة العربية في سوريا والاستضافتين ولتشجيعهم أيضا في المغترب. يعني أرجو من أي أب أو أم يسمعني أن يشعر أن تعليم اللغة العربية لابنه أو ابنته هو استثمار هام في المستقبل. اللغة العربية حاضنة حضارة وفكر وفلسفة وعلم وأدب وطب. يعني لا أعلم كيف يغفر لها لنفسه أي إنسان يتجاهل أهمية اللغة العربية. هي أهم لغة في الكون التي تستطيع أن تتوصل إلى 6 ملايين اشتقاق. يعني اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، هي لغة يعني محظية عند الله سبحانه وتعالى، فكيف نحن نسمح لأنفسنا أن نتجاهل لغتنا؟ وهذا لا يعني على الإطلاق قلة تقديري أو عدم تقدير لأهمية اكتساب اللغات الأجنبية. على العكس الاهتمام باللغة العربية يجب أن يتزامن ويترافق مع اكتساب اللغات الأجنبية. وأنا قرأت دراسات أن من يعرف أكثر من لغة يصبح أسهل عليه أن يتعلم لغات أخرى. وأعتقد لذلك أعتقد أن تعلم اللغة العربية في الطفولة بالنسبة لأبنائنا المغتربين هو أمر هام جدا، وأشجع كل الأمهات أن يتحدثن لأبنائهن باللغة العربية وهن أطفالا لكي يكسبوا هذه اللغة.
سؤال أخير دكتور بثينة، ما هي الأمور التي كنت تطمحين لها ولم تتمكني من تحقيقها في وزارة المغتربين؟
يعني لا أعلم إذا تسألني وكأنني انتهيت الآن، ولكن الحقيقة يعني أريد أن أقول بكل تواضع أن ما أنجزناه في وزارة المغتربين أنا راضية الحقيقة عنه، لأننا أنجزنا الكثير بتعاون كل جهات الدولة طبعا، وبتوجيه السيد الرئيس، وبتعاون مجلس الوزراء، لأنني أنا عضو في مجلس الوزراء، وكل ما قمت به هو جزء من استراتيجية مجلس الوزراء واستراتيجية الوزارة. ما أريد أن أقوم به ولم أتمكن إلى حد الآن هو وضع برامج حقيقية للغة العربية لتعليم أبناء المغتربين، وأيضا إقامة برامج مع وزارة الثقافة في المغتربات تعرف العالم بالحضارة السورية والفن السوري والموسيقى السورية، وتظهر سوريا بحلتها التاريخية الجميلة التي قدمت للبشرية الكثير، وليس وتعرف من هي سوريا ومن هم العرب، بحيث لا نسمح لأعدائنا أن يعرفونا يوميا على صفحات الجرائد بالشكل المغرض والشكل المشوه الذي يقومون به.
دكتور شعبان شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة ووقتك الذي أعطيتني إياه. هل هناك كلمة أخيرة تحبين؟
يعني محطتي لكل الأخوة والأخوات المغتربين، وأنا أقول لهم أن شعارنا في وزارة المغتربين هو أنهم شركاء في هذا الوطن، وأنهم أبناء هذا الوطن، وأن وطننا جميعا النهائي هو العالم.
شكرا جزيلا لك.
شكرا لك، أعطيك العافية.
إذن كان هذا الجزء الأخير من مقابلة الدكتورة بثينة شعبان. شو عندك تعليق؟
هو في محورين كتير مهمين ذكرتهم دكتور بثينة شعبان، وحابين بركي بالحلقات القادمة نقدر نعلق عليهم. هند، المحور الأول هو ماذا قدمت وزارة المغتربين للمغتربين منذ عام 2003 وحتى هلا، وذكرته كسؤال، ونحن حابين نطرح هذا السؤال طبعا بالسلب والإيجاب بالحلقات القادمة. والمحور الثاني هو عقليتنا نحن كشرقيين لما بنشتغل كفريق عمل،
ونرفض
نشتغل كفريق عمل، وهذا كمان
بشكل فردي، ولكن
يعني يمكن هذا
كمان سؤال
ممكن. سؤال جدا مهم وممكن
نطرحه على المستمعين للأسبوع القادم. نتمنى أنه يشاركونا بالإجابة على هالسؤالين.
طبعا بحب المستمعين بشهر رمضان المبارك، حيكون إن شاء الله بكرة، فكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تموا مع برنامجنا ليالي يا مال الشام، وهو حتشوفوا فقرات مميزة لهذا الشهر إن شاء الله.
منذكر بهالمناسبة أنه اللي بيحب يشارك معنا بفقرات فكاهية مرحة مواقف مضحكة يترك رقم تليفونه بالإذاعة على رقم 7456789، طبعا 514 الكود، ويتصل فينا ويترك رقمه لحتى نجري مقابلات.
نحن رح نفاجئهم باتصالات على الهواء، نحن رح نحكي معهم،
لذلك عم نطلب أرقام التليفون، وطبعا في مفاجآت كثيرة محضرينها لشهر رمضان. شكرا لك محمود، وشكرا لمجهودك بسوريا اللي قدمته.
شكرا لك هند،
وإلنا عودة لكم أعزائي المستمعين.
أحاول أخفي إحساسي ولكن بالعشر مبروح تشوف الفرحة في عيني وأحبك.
أحاول أخفي إحساسي.
فرحة في عيني وحبك عدل وروح أحب حب ما أعاني فيه أحساسي لقيت الحب شيء أكبر مني آخر أنفاسي
سوري شاب سوري موهوب بالفن الكلاسيكي الراقي وهو أيضا طبيب ترك مهنة الطب البشري ليبدع في مجال الفن. أهلا وسهلا فيك راجي سركيز.
يسعد مساك راجي.
يا مرحبا
وأهلا فيك ببرنامج ليالي أنا في الشام.
إحنا منحب بس نقول للمستمعين إنه تعرضت لموقف بايخ شوي أنت وجاهي على الإذاعة، كان مفروض نعطيك وقت أكتر من هيك، فكان في يعني شوية
سهل العمر طويل من لاي
لا حنستضيفك أكيد بوقت ثاني، بس عارف بس منقول للمستمعين إنه أنت ضعت بالتاكسي أنت جاي على الإذاعة، فأسفين لأنه يعني نختصر بالمقابلة، نوعدك إنه نعطيك وقت أكثر.
العزيزة هند راجي سركيس من المؤلفين السوريين للموسيقى الكلاسيكية ويحمل مشروع وطموح رائع جدا، بدنا نطلب يحدثنا عن هذا الطموح وعن هذا المشروع وعن تجاربه بهذا الإطار.
تفضل يا راجي، نعرف عن حالك وتحكي لنا.
لابد من نعرف عن حالي. الاسم صحيح لحد هلا، لكن ماني مؤلف. أنا بهتم بالمؤلفين.
مهتم بالمؤلفين.
بس اللي بيهتم بالمؤلفين بصير واحد منهم على كل حال. الحقيقة أنا من خريجين المعهد العربي ومعهد صلح الوادي للموسيقى بدمشق، ومن خريجين المعهد العالي كمان بدمشق، والحقيقة من الدفعة التأسيسية. صحيح ما تخرجت بأول دفعة بحكم مثل ما قلتي كنت طبيب وكان لابد من أن يوفق بين الاثنين، فكان في وحدة حساب وحدة، فاضطريت أنه المهم أنه أجل تخرجي من الموسيقى كم سنة حتى يتخرج، لكن من إحنا من هالدفعة التأسيسية الأولى. فيما بعد ركملت على فرنسا، كملت على فرنسا لدراسات العليا بالبيانو، حصلت على دبلوم بعلوم التعليم، وفيما بعد كمان بدجري ديكسيلانس درجة امتياز بالبيانو كمان من معهد الكونسيرفاتوار الانترناسيونال دي باريس، الكونسيرفاتوار العالمي باريس، وحاليا ماستر وعم بعمل دكتوراه في السوربون عن جستماع المؤلفين السوريين.
يعني هذا أهم مشروع أنا بتصوره أنه طلعت فيه راجي، أنك أنت عم تعمل دكتوراه عن الموسيقيين الكلاسيكيين الموجودين بسوريا. أنا مثل ما سمعت وعرفت أنه الفضل لوالدتك بكونك أنت وصلت لهالمرحلة هاي، ليش؟
الحقيقة الفضل لوالدتي بكل شيء، لأنه بلشت هي اللي شجعتني على البيانو من عمر 6 سنين، وهي كانت أستاذتي الأولى، والحقيقة لحد هلأ يعني هي بتضل أستاذتي غير أنها أمي، وبتتابعني عن قريب وعن بعيد، ودائما تسأل عن أخباري وعن يعني على 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 تطوري بهذا الموضوع.
طب في عندي سؤال راجي، ما تعريفك للموسيقى الكلاسيكية العربية؟ هل بتقصد فيها إدخال التخت الشرقي على الآلات الغربية وبالتالي مشان يحدث يعني هارموني، ولا شو بتقصد بالكلاسيك الموسيقى الكلاسيكية العربية؟
حاسس حالي هلا لحقدم اطروحتي قبل بوقتها.
لا خليك مرتاح معلش نحن عم نساعدك تتذكر.
ايه على كل حال هلا التعريف في عندنا مشكلة بالتعريف، نحن يعني كلمة موسيقى كلاسيكية العربية او الشرقية او فولكلورية نحن بمشكلة حقيقة، لانه نحن لحد هلا ما بنعرف شو عم نعمل بكل بساطة، وانا هذا رأيي على كل حال، خليني اعطي رأيي شخصي. الموسيقى الكلاسيكية، كلمة كلاسيكية اصلا هي مانا ملكنا، حتى مثل بيعرف استاذ مؤيد وهو استاذي كمان
الله يخليك،
من الدفعات الاهم مني، يعني الدفعه اللي خلقت الموسيقى كلها بسوريا، مش انه ما طورتها انا ما خلقتها. ف كلمه كلاسيكيه كلمه يعني مستعاره، احنا عندنا موسيقى عربيه، والمشكله انه حتى الان كمان عندنا مشكله بتعريف الموسيقى العربيه، لانه يعني ما عم نعرف شو هي الموسيقى العربيه، شو هي الموسيقى الشرقيه،
هل هي الغنى، هل هي الرأس، هل هي مع الكلام بدون الكلام، يعني في موضوع كثير معقد. لكن أنا عم بحكي عنه هو الموسيقى الكلاسيكية يلي العالمية. وبظن كمان أستاذ مايدو ما فيني فكرة أنه نحن عم نقول غربية، لكن أنا ما بظن أنها غربية، هي يمكن طورها الغرب، لكن هي إنسانية عالمية وملك الجميع، ونحن لابد من أنه يكون في إلنا دور فيها، وإلا نحن مقصرين. فاللي بدي أوصله أنه نحن أنا الأطروحة أو المؤلفين عم يسترعون هن المؤلفين السوريين اللي عم يشاركوا ضمن هالمجال الموسيقي الكلاسيكي.
يلي هن مين؟
هلا في أسماء كتيرة وأسماء جدا مهمة. في جيلين كتير مهمين بسوريا. في جيل عنا الجيل القديم المؤسسين، يعني في عنا أستاذ نوري اسكندر، في عنا أستاذ ضياء السكري، في عنا وليد الحجار. وليد الحجار يعني
العمالقة
وهو رسام وأديب معروف جدا،
شاعر وكاتب رواية
فأستاذ وليد الحجار. وفي عنا طبعا أستاذ صلحي الوادي، هذا يعني
الله يمد
بعمره، صحيح الله يسلمك. فشو كمان عنا؟ في عنا الجيل الجديد. الجيل الجديد وهو الحقيقة أنا هدول عم ركز عليهم، لأنه هيدا الجيل هو اللي خلق من بعد ما تبلورت الحركة الموسيقية الأكاديمية، عم سميها أكاديمية لأنه هي صارت بفضل المعهد العالي، بفضل المعهد العالي، بفضل هالسفرات وهالمنحات والدبلومات اللي أخذوها هدول الطلاب، هالجعبة الغنية اللي أخذوها. فأسماء نعطي أسماء منهم مثل شفيع بدر الدين، مثل حسان طه، مثل زيد جبري. وما أدراكم ما زيد جبري؟ من زيد جبري؟ يعني زلمي شاب جدا مهم، وأنا بظن رح يعمل ضجة كبيرة كتير عالميا.
كلهم درسوا الموسيقى برا بالخارج؟
كلهم بلشوا بالمعهد العالي، ومنهم من قدر يسافر في معهد يتم دراسته برا، أو لمدة كورسات بسيطة، أو يعني باليوم أو استاجات بسيطة. ومنهم من كمل زي جبري مقيم ببولونيا يعني.
لكن أسسوا جميعا بالمعهد العالي للموسيقى، هذا الصرح الرائع.
ليش مؤيد خرج هالمعهد؟
عباقرة حقيقة يعني، له فضل كبير. ونحن هلأ فيك تقولي أنه بعد خلينا نقول حوالي 15 سنة نوعا ما رسميا بعد افتتاح المعهد، فينا نقول أنه من الآن هالآن بلشت تظهر ثمرات هالفنانين الخريجين المبدعين، واللي عم يحملوا دائما معهم مشاريع فنية جديدة وخلاقة ولم يتطرق لها من قبل. هذا هي ناحية كثير هامة، وبتلاقي هالشباب الطموح دائما بأفكارهم طموحاتهم بالوصول بالموسيقى إلى المستوى
يعني
الراقي العالمي.
يعني أمثال راجي. طب شو هي الجوائز اللي حصلت عليها راجي؟
الحقيقة نحكي برا.
برا
يعني بفرنسا.
وين من كان؟ شو حصلت جوائز؟
بفرنسا حصلت بالإيكول نورمال دي ميوزيك دو باري، بالمدرسة الأكاديمية الفرنسية، على الجائزة الأولى بعزف البيانو مع بالإجماع بيسموه،
صحيح
إجماع لجنة التحكيم بالبيانو وبعلوم التعليم، شهادة بعلوم التعليم البيداغوجي، ومثل ما قلت كمان الجائزة اللي بعد الأولى بالدوغري ديكسيلانس بامتياز بالبيانو بالكونسرفاتوار سنتين فيما بعد. والحقيقة في كمان بكازابلانكا شاركت، وهو سفر كازابلانكا سافرتها في، إذا بحكي أنكدوت بسيطة مع الوقت
تفضل
اسم الله شو موهوبين عيون وأدنين، وأنا ما أنا ماني معود على الجو، برافو عليكم. المهم خليني ركز
عن كازابلانكا،
على كازابلانكا كنا نحكي أنه خلال فترة الطب والمعهد العالي سافرت، وكانت مغامرة حقيقية أنه سافر شارك بمسابقة بيانو للمحترفين، وأنا كنت الوحيد اللي لم أكن أعتبر نفسي محترف طبعا. هدول ناس مختصين وبيشتغلوا كل وقتهم وكل عمرهم بس بالبيانو. الحقيقة شاركت، وهو هون الدكليك اللي جاني، قلت أنه نحن لازم نعمل شيء، ما في شيء ناقصنا، لازم يكون في احترافية بشغلنا.
صح حلو
كثير. طب شو بتعمل هلأ بمونتريال؟
قاعد معكم.
يا اهلا وسهلا ومرحبا.
اهلا وسهلا فيك. بس شو عم يعني شو الشغلات، شو الدراسات اللي عم تعملها
هلا؟ الحقيقه عم حاول اعمل
في، انت اخذت منحه دراسيين من سويسرا. أوكي. بمونتريال شو عم تعمل هذا؟
بمونتريال حقيقة أنا مقيم بمونتريال، لكن ليش مو بشكل مستمر؟ لأنه في الدكتوراه اللي عم حضرها عم اشتغلها بباريس، فأنا بين سوريا وبين كندا وبين وبين باريس. أكيد اللي عم بيشتغلوا بمونتريال أنه أنا حابب نعمل هلا الحقيقة في مشروع رح أسسه قريبا إن شاء الله بسوريا بال 2008، هو عبارة عن مهرجان في قسمين نظري وعملي، هو رح يكون مهرجان الموسيقى الكلاسيكية للمؤلفين السوريين. يعني أول مرة رح نجمع هالمواهب وهالعقول كلها خلال يومين ثلاثة، ويكون فيها قسم عملي وقسم نظري. قسم عملي رح يكون في تطبيق لكل الأعمال اللي هنا عم يعملوها، طبعا رح يكون في لجنة هي اللي رح تختار الأعمال المناسبة حسب الأيام وحسب البرنامج وحسب كل التفاصيل. لكن في قسم نظري هذا أنا عم أكد عليه، هو اللي رح يكون في الدعوات لإقامة محاضرات من قبل الأساتذة، من أهم الأساتذة، من أهم الباحثين الموسيقيين بالعالم كله، يعني من كل الجامعات، من فيينا ومن سوربون ومن كندا ومن أمريكا، لحتى يعني هالاحتكاك يكون مستمر، وحتى نحن نتعلم. اللي ما بيقدر يطلع يلاقي اللي بده اياه عنده
موجود بالبلد. صح،
موجود. ونحن عندنا أوبرا من أجمل الأوبرايات بالشرق الأوسط وجدا مهمة، وعندنا موسيقيين وعقول، ويعني ما في شيء ناقصنا
مواهب.
ناقصنا نحط خطة ونمشي عليها. نحط الخطة موجودة، والحقيقة الدعم موجود والدعم غير محدود لهيك أفكار، فإن شاء الله نمشي فيها. اللي بدي أقول عم تقولي شو عم تعمل بكندا، وعفوا أستاذ مياد، أنه حابب هالمهرجان نفسه يكون له نسخة هون بموريال بما موجود عندنا بالأرض. لازم جالية سورية هون والآخرين، لكن نحن رسالتنا موجهة للجلسة، لازم الشعب السوري نفسه اللي بالأرض بالوطن وخارج الوطن يعرف شو في عنده، لازم يشوف. وما ممكن حدا يقدر المواهب إذا ما الشعب السوري نفسه اعترف وقدر بالمواهب اللي هي
موجودة عنده. صحيح، عن هي سبقت فيها بصبور فعلا كلام.
فالخطة عم تقوم بهذا الشكل، وإن شاء الله بالتعاون معكم. أنا أشكركم مو على إعلامكم، إنما على وعي إعلامكم، لأنه يعني مجرد انه نقدر نحكي بهذا الموضوع وما نضل نحكي على المناظر الحلوة والمطاعم والعادات الظريفة والهو الظريف، انما في عنا عقول وأدمعة، في عنا ثقافة نحن لازم نشتغل فيها، لازم نتعب عليها، لازم يكون عنا وعي، لازم نتعب لحتى نعمل هذا الشيء، لانه ما حدا رح يجي
يسوي لنا اياها بنفسنا. صح،
يعني نحن شو بيقولوا الشاكوش اللي فوق راسنا يعني يكفينا.
صح،
فخلينا نعرف نطلع من هالمشكله
ان شاء الله.
يعني راجي نحن كثير بنفتخر فيك انه انت عندك هالموهبه وعندك هالافكار بهالعمر هذا انت الصغير، انك تجعل من هذا الفن الراقي مهرجان سوري بسوريا يعني، وتنقله على مونتريال. هي كتير كتير
ان شاء الله بالتعاون معكم اكيد ما في شيء مستحيل.
بالمقابلة القادمة نأمل انه ان شاء الله نحكي عن هذا المشروع كيف تحقق.
الله يخليك، مرة القادمة بتكون تجوا تاخدوني، انا ما عاد تجي دور على حدا.
يعني نحن يعني الموجز، المقابلة الموجزة كتير
بنوعدك، المقابلة الدسمة
هي صغيرة بس دسمة اكيد. يعني في لنا لقاء ثاني
معك،
واهلا وسهلا فيك راجي، نتمنى لك كل التوفيق بتحقيق كل احلامك وامنياتك بجعل الفن رسالة راقية
إن شاء الله. أشكرك، شكرا.
أنتم مع صوت الجالية السورية في مونتريال، ليالي يمال الشام.
جايين الناس على العشاء ومش عارفة شو بدي أعمل.
ما تعتلي هم، بتليفون واحد بتوصي وبتعبي الطاولة كل أنواع المعجنات الطازة، ورق عريش، الكبة، رقاقات وكل شي بشهي، وتتكون الطاولة أحلى وأحلى. في عندهم تبولة وحمص وبابا غنوج.
صحيح، مين وين؟
أفران القصر لبالي 77 أري بوراسا ويست تقاطع سانت أوربان.
يا عين عليكي، حليتيلي مشكلتي، أعطيني رقم
514-336-0838
www.lepalais77.com.
أنتم مع صوت الجالية السورية في مونتريال، ليالي يمال الشام.
إن مسك الختام، شو شفيق الهاشم عازف الكمان المعروف المميز بإلمامه الموسيقي وما يقدمه من عزف راقي جمع فيه الشرق والغرب في لغة موسيقية واحدة، كرس حياته للموسيقى والأدب والثقافة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ شفيق.
شكرا سيدتي.
الله يسعد مساك أستاذ شفيق. أستاذ حبيب. أبو طارق الغالي والعزيز
حبيب.
نحن اسمح لي إلا كلمة أستاذ شفيق، أنه نحن كبرنا اليوم بوجودك معنا، عندما نستضيف فنان عملاق وموسيقي ومؤلف موسيقي وعازف متميز على آلة الكمان بهذا الحجم، فنحن نكبر فيك يا أستاذ شفيق.
الله يخليك.
نحن عندما نتحدث عن أستاذ شفيق هاشم يا هند، فنحن نتحدث عن فايزي أحمد، عن فريد أطرش، فهد بلان، محمد عبد المطلب، كارم محمود، عبد الغني السيد، سعاد محمد. تصوري هدول الأسماء العمالقة اللي هن أسس الفن العربي. الأستاذ شفيق هو من أقرب المقربين لهم، وهو عاصرهم وعايش معهم وتعايش معهم في حياتهم الفنية، وكان أكثر الناس من رافق الأسماء الكبيرة طبعا، لأنه الأستاذ شفيق هو أستاذنا الكبير. أمد الله بعمرك يا أبو طارق. وقبل ما نبتدي بأي شيء، اسمحي لي افشي لك سر عن الأستاذ شفيق هاشم.
أنا عندي سر تاني حقول لك.
عظيم. أول شيء
حنفضحك كلها.
أول شيء حقول لك شغله، إنه نحن لا مقطوعة ولا ممنوعة نجتمع أسبوعيا.
حلو.
في بيت، هذا البيت أنا بسميه بيت الفن السوري في مونتريال، يلي هو بيت العزيز أستاذ طوني معصب اللي منوجه له تحياتنا.
أخوي وحبيبي.
إيه والله. وحأفشي لك سر بقى، سر كبير، وأنا كان إلي الشرف أنه أنا أول من اطلع على اللحن الذي لحنه الأستاذ شفيق هاشم للفنانة العالمية شاكيرا، يلي هي طلبت منه هذا الشيء. حلو. نحن مفتخر نكبر بوجودك معنا يا أستاذ شفيق. يسعد مساك.
الله يخليك يا رب.
يعني أنا الحقيقة السر اللي بدي أقول عنه، اللي قريته بأحد الصحف المحلية، تحقيق كان معك عمله زميل لنا، إنه والدتك لما أدخلتك وأنت كان عمرك 4 سنين للمدرسة الإيطالية الداخلية بيروت، لما شافوك كتير كتير عم تبكي، صاحبتك إحدى الراهبات لأنك كنت كتير عم تبكي،
فكشت لها إيه ده للرهد يعني بدي روح لعند أمي،
كنت
دعبول كنت
هي أخذتك وحطتك بغرفة الآلات،
فوتتنا على غرفة موسيقينا
لحتى تهدى شوي. أنت اخترت آلة الكمانجة،
هي جبت
وعانقتها ونمت حتى الصباح، حتى صباح اليوم التالي وأنت معنا. من هداك اليوم كانت الكمانجة هي رفيقتك لهلا. مضبوط. شفت هالسر هذا اللي عرفته أنا،
هذا السر الخطير يا هند.
مسافة طويلة 73 سنة من عندما لقبت الكمانجة، كان عمري 4 سنين
يعني قليلة عمر، إن شاء الله الله بيمد بعمرك وبتتحفنا دائما.
الله خليك طول عمرك.
يا ريت نحن دائما نجد الموسيقيين. صدقا أنا يعني باخد الأستاذ شفيق كنبراس إلي ومثال كبير إلي، لأنه يا ريت كل الناس بهالصحة الجميلة وبهالعمر الرائع أن يكونوا بهذا النشاط. والحقيقة المؤلفات اللي أنا أستاذ شفيق بيكرمني دائما وبيسمعني إياها وبيطلعني عليها، هي بعتبرها بقى ميزة إلي، من المؤلفات الجميلة التي بعتقد كثير من الموسيقيين أو من المؤلفين لا يستطيعوا أن يؤلفوا هذه الموسيقى، هكذا موسيقى بهالعمق الجميل. هم بعدين نحن دائما القصص الجميلة اللي بيحكي لنا إياها أستاذ شفيق عن الشواهد الحية مع 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 الفنانين الأساتذة العظماء الكبار.
يعني حلق يعني الشيء المميز فيه هو إنه مو بس الموسيقى، هو هاوي أدب وثقافة أيضا. على كل منحب نذكر المستمعين اللي بيحبوا يشاركونا بآرائهم وبيحبوا يستفسروا عن الفنان الكبير شفيق الهاشم، إنه يتصلوا فينا على رقم 745-6789 ونحن عم
نسمع فاصل صغير لأحد ألحان الأستاذ شفيق هاشم لو سمحتوا.
Thank you.
الحقيقة في معنى اتصال رأسا محبينك كتار. ألو
ألو.
أيوة
مساء الخير.
مساء النور. مين معنا؟
معك حني الهاشم.
أهلا وسهلا فيك.
إلي حني الهاشم من شر جبال.
أهلا وسهلا فيك.
كنا نزورهم ويزورونا بوقت كنا قاعدين بسن الفيل وهو كان قاعدين عنا بعض ودايما يعني نحن قريبين من قريبين نعيم ومرت نعيم وكلنا دول نقول له مساء الخير.
يسعد مساك.
كيفك؟
الله يخليك يطول عمرك يا رب.
بديش إلي لا أسمع هالموسيقى أو هالصوت الحلو.
يا ستي أنا يا ستي أنا
نحن تجرنا وجينا ما عش نعرف عن حدا شي. كيف أحوالك؟
بخير الحمد لله طول عمرك يا رب.
إن شاء الله كل شي منيح.
الله يخليك.
وكرم الهاشم بيسلم عليك كمان.
الله يسلم عمرك يا ستي.
والله يخليك. بدنا نسمع موسيقى منك هيك حلوة حلوة.
ان شاء الله ان شاء الله.
خليكي معنا وتابعينا للساعة 10 حتسمعي كل شيء عن الفنان الكبير شفيق الهاشم.
الله يخلي لنا اياه. الله يطول بعمرك يا رب.
الله يخليك.
شكرا لاتصالك. شكرا لاتصالك. من لبنان الى اليونان الى مصر الى كندا، حدثنا عن رحلتك.
من
لبنان الى اليونان إلى مصر إلى كندا.
من اليونان من لبنان
من لبنان
إلى مصر
إلى مو لليونان رحت
إلى مصر فيه.
بعدين مصر ولا
بعدين رحت مع الشيخ أمين حسنان. هذا كان عمري 13 سنة.
أوكي.
أخذوا إذن من أهلي يعني رحت معه على مصر. بعدين بعديها رحت على اليونان بس ما طولت بمصر 15 يوم بس، إنما في اليونان قعدت سنتين لأن كنت أصد درس التوزيع الموسيقي. عندي طموح أن أصل إلى مكان ما في الموسيقى.
يذكر أنك أنت قدمت حفلات للملك لشخصيات مهمة باليونان.
بس طبعا طبعا عندي شهادة أنا مسيكون ديبلوما فورميغالي موسيكوس شفيق هاشم. هذه
تعني يعني بدها ترجمة.
رح ترجم لك يعني. أنا سيكون دبلوما دبلوم أونور دبلوم شرف للموسيقي الكبير شفيق
هاشم
مع الناشين تبع. وللأسف صورت هذه لما جيت بس على بالنا جيت للبلاد بدي أرجع لبلدي وراح بيتي وراح
وراح بلدي. يعني نحن مكسب لنا أنك
بيتك بقلوبنا يا أستاذ شفيق.
بكل قلب
الله يخليك. أنا بعرف أستاذ شفيق له قصص كثيرة وقد تكون أسرار لم تطرح من قبل، وهي بجوز نحن يكون سابق أو حدث فعلا سابق أنه بإذاعة ليالي يمال الشام أنه نسمع على الأسرار الجميلة والفصول الحلوة اللي صارت مع الأستاذ شفيق مع الموسيقيين. يذكر أنه الأستاذ شفيق كان رئيس فرقة الموسيقية كمان التي عزفت يوم حفل زواج ملك حسين يمكن أو أخو الملك حسين. وقدم أمام شاه إيران مقطوعة من أجمل المقطوعات الموسيقية يلي أستاذ شفيق ولأول مرة بتاريخ الموسيقى أعاد توزيعها ألا وهي سيمفوني شهرزاد لريمسكي كورساكوف. فسواها الأستاذ شفيق فينا نقول شهريار هاشم فرضا أو
شهرزاد. وعملت كمان بناء على هذه الموسيقى المثلة تمثيلية.
يا سلام.
نفذت في التمثيل كمان.
يا سلام.
بالضبط.
مشاهد
موسيقية.
أستاذ شفيق يعني أسماء كبيرة وعظيمة ولها
أخي مؤيد الله يرضى عليك فيكم فيك تقلي بدون بلا كلمة أستاذ هيدا.
لا يمكن.
رح أقول لك ليه.
طيب.
هلا فيك تقول أستاذ بيتهوفن. أين أنا وأنا بيتهوفن؟ فيك تقول أستاذ تشايكوفسكي ولا رمسي كورسكو؟ ما فينا نقول. خلينا على الطبيعة. الموسيقى هي بس هي حياة.
العين ما بتعلى عن حاجة يا أستاذ.
يا سيدي هذا أمثال عظيم وجليل وقيم، بس إنما الموسيقى هي تربية روحية طبيعية في منتهى الطبيعة.
أنا
سأل. قالوا له أرسطوليس سقراط فيلسوف الطبيعة، قالوا له يا معلم ما هي أعظم فلسفة في الوجود؟ قال لهم انظروا إلى الطبيعة.
سلام. طيب أستاذ شفيق أنا تعلمت منك شغلة ما كنت بعرفها من قبل، يعني منقول الموسيقار أستاذ شفيق هاشم لأنه هو فعلا موسيقار بالمعنى اللي نحن بنعرفه. قال لي الأستاذ شفيق قال لي لك يا ابني مو الموسيقار ثاني باللغة الفارسية مو هيك استاذ شفيق؟
لا باللغة التركية.
باللغة التركية
الان ميوزيك
ميوزيكار
ميوزيكار الموسيقى المصلحة يعني كار كار المصلحة ما الموسيقى يعني موسيقى بالمصلح مصلحته موسيقى
يعني المزيكاتية
نعتبر هيك نعتبر هيك
طيب
نعتبر هيك بس هي ما 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 مش أونار للموسيقى خليها كلمة موسيقي
طيب تسمح لي أقول لك المؤلف أستاذ شفيق هاشم
بتكون عم تحكي مظبوط طيب.
يا سيدي الكريم قصصك كثيرة مع 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 كبار الفنانين وأنا كمان إلي الشرف إني أنا سمعتهم وحافظهم بصم لكن بيسمعهم وخلينا نكون سباقين نسمع الناس على على الأيام الجميلة كارم محمود أو أستاذ محمد عبد المطلب اللي سمعنا له ببداية البرنامج أغنية رمضان كان كان له أسرار مع الأستاذ شفيق ودائما كان يستشيره بي بي بكل الفرق الموسيقية
وعبد الغني
له
السيد بعتقد كمان
كان ينادوا له شفشق صح أستاذ شفيق
يا ريت تحكي لنا عن
فايزة أحمد لما كانت طفلة
لما كانت طفلة كان أول ما علمتها أغنية أنت أنت ولا أنت شداري لعبد الوهاب
يا سلام
بقى هي كانت اللهوة بتاعتها الدايلوج تبعها كان بسطاوي بيروتي يعني
ايه.
أنت أنت ولا أنت شداري يا فايزي داري مصر ما بيقولوا داري شو جبنا
أبو العبد يعني
خليك بمعنى هيك بس إنما صوت لا يعلى عليه
سلام.
ما فيناش نقول أحسن من غيرة أصوات إنما صوت كاركتير
مميز
صوت كاركتير صح بالضبط لأن كل الأصوات في نور الهدى صوته عظيم سعاد محمد وأعظم نجاح سلام كل عظماء الفنانات اللي طلعوا منها من لبنان
صحيح
فايزة ما بين هي نصف يعني ما بين سوريا ولبنان
صحيح صحيح
وشو الفرق الأخير
طب شو حكايتك مع محمد مع كارم محمود أستاذ شفيق
حكايتي مع كارم إيه؟ محمود
العلاقة الخاصة
من سنة 52 هذا الإنسان أنا كنت مع سعد بن محمد في العراق
نعم
من 50 لل قبل 52 سنتين إلا
نعم
إلا نوطة
نعم
علقوني بكارم محمود ناس بسطاء يعني أجان أرتستيك كذا بس بتسمى عنا في لبنان سافرت معه عملت رحلات سورية في الأول كلها أول حلب حما حمص حلب حما حمص دمشق لدقية وكررناهم كذا كذا مرة الشهبندر كان يسع 5000 شخص ما في سقف ام بلانير
اي نعم مفتوح على الهواء نعم.
كل يوم 5000 شخص
الله
هيدا لما يقول الدور ولا الموشح في الاول وبعدين بقى يا سمره يا سمره والكلام هذا
الشهبندر في حلب استاذ
الشهبندر طبعا بحلب
نعم 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 نعم
5000 الموجودين كانوا عم يعملوا الضرب على الايقاع على على الطاوله اللي قاعدين عليها يعني شو هالجو السميع هذا شو
وهذا ما نفتقده يا استاذ شفيق
يعني يعني ما بكفي الكلمه واللحن والمغني المهم المستمع
طبعا
هيدا
لما بتقدم له فن رقيع بتعلم عم بتدور
مهما تكلمت كلام جميل وما حدا عم بيسمعك والعلم بنى الجهاله كفره
طيب استاذ شفيق فهد بلان
يا حبيبي الله يرحمه هودي ما بيموتوا لخير هودي ما بيموتوا فهد بلان هذا انسان كاركتير فريد من نوعه امير النفس
سلام
امير بنفسه خير مهضوم غايب 12 سنة 13 سنة عن عن بيروت
نعم.
بأوروبا وجيت لقي واحد واقف شاب حلاوة هيك ورفيع وعم بيهز بكتفاته ويغني لا أشرح لها وكذا تلفنت لمدير التلفزيون فرانسوا صليبة كان
نعم.
بال11 قلت له من وين اللي فات قلت له بكرة بدك تجيبه لعندي على
الاستوديو صحيح
استوديو الفن
نعم نعم
وهكذا حصل وكان رفيق عمر
وأذكر مؤقت. أذكر قصة رويت لنا إياها أستاذ شفيق إنه أول ما اشترى رولز رايس اشتراها من كان من أول من ملك رولز رايس بالوطن العربي فهد بلان اشتراها وراح لعند أستاذ شفيق زمر له يورجيها عليه فنزل أستاذ شفيق لقال لفهد بلان متربي على رولز رايس حاطط
على جلد صوفي. على على جلد ريشه طويل لا يعني تقريبا 15 سنتي قاعد ورا في الكوبي العربي بين فتح قال لي شايف هالقعدة
بالبدوي
الحوراني
في معنى اتصال
الفنان شفيق. ألو
مساء الخيرات.
مساء النور يا هلا، مين معنا؟
طوني معصب.
أهلا وسهلا فيك
أبو ميشيل.
أهلا وسهلا فيك
صاحب البيت الفني في مونتريال.
سيدي الله يخليك، أنا حبيت بس حييكم، حيي الآنسة هند والأستاذ مؤيد والأستاذ الكبير شفيق هاشم.
سعد مساك،
بقدم لكم تحياتي وبهنيكم على البرنامج الحلو، وبحيي الأستاذ شفيق ودائما يتحفنا بألحانه الحلوة
وانت تدقل له على الطبله.
اكيد احنا عصابه ها جروب.
حبيب قلبي، حبيب قلبي، اجمل كلمه انت الانسي على على مدام هند الانسي، لان كل انوسي في كلامه. السيدة معلوم لك حبيب قلبي كون.
شكرا،
بهنيكم على البرنامج الحلو.
الله يخليك
وعلى الضيف الاحلى كمان. دائما الى الامام ان شاء الله، تتحفونا بالاشياء الحلوه، والاستاذ شفيق دائما يتحفنا بالحانه الحلوه، وانا لي شرف كمان انه اشتغلت معه كثير، واشتغلنا سوا مع الاستاذ كريم محمود.
السلام.
كمان شكرا، شكرا لاتصالك.
اهلا وسهلا، تحياتي استاذ توني.
الله يخليك. الله كيفك يا استاذ مؤيد،
مشتاق لهالوش الحلو ولجلساتنا الاسبوعيه في بيت مونتريال الفني عندك.
هذا بيتكم،
بيت الله يديمك الذي يجمع دائما الفنانين الكبار. استاذ شفيق هاشم
الله
يخليك، شكرا يا سيدي،
بتمنى لكم التوفيق على البرنامج الحلو وعلى الضيوف الحلوين كمان.
شكرا
شكرا
شكرا توني،
ومساء الخيرات.
اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. شو بتحب اقول لك؟ الفنان شفيق الهاشم، انا صرت خاف من اللقب، شو بدي اقول لك؟ خليني
فوت علي دغري.
خلاص اول من عزفت معهم بمصر هو المطرب عبد الغني السيد، وعازف كمان مشهور احمد الحفناوي. شو عندك ذكريات؟
لا احمد الحفناوي انا كنت عم بعمل مع عبد الغني السيد، اجى لبيروت يعني استساغني انا للاعزف معه وصار صديق. هو اللي عرفني على احمد الحفناوي، كانت بالاربعينات هذه، يعني مش 48 49 تقريبا، كان 49.
شو ذكرياتك كانت معهم يعني؟
كان جميل، عرفني على فرق هني اللي كانوا يجوا من مصر للبنان، ما كان في يجي سيفيل، يجوا بشوات وما بشوات بهداك الوقت. السيفيل كانوا فرقة ام كلثوم. شفتهم على حياتهم يعني. تعرفت عليهم مثل ابراهيم عفيفي، ضابط الايقاع العظيم محمد الاصبجي، محمد عبد الصالح، احمد حفناوي، شو اسمه عازف الناي، سيد سالم،
الشيخ سيد سالم، استاذ الاصبجي، استاذ عبد الصالح، على انا ما اعرف حضرتك كنت فيهم.
طبعا.
سلام على التاريخ.
طبعا.
طبعا
تاريخ يعني عن جد. شفيق هاشم تاريخ فني
معرفي، خليها
عم يشمل سوريا، لبنان، مصر،
بلدي.
بعدين انت غنيت او انه طلعت على وعزفت على اكبر ثلاث ارباع مسارح العالم. صحيح. يعني
في اعلى في كازينوهات العالم، في تياترات العالم.
ايه وسام بينحط على جبينك انت يعني، اكيد
وسام روحي.
في معنى اتصال. ألو
حبا.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
معك نجبة.
أهلا وسهلا،
أنا بتشكركم على هالبرنامج الحلو.
أهلا وسهلا،
كتير كتير حلو، حتى الموشحات الأندلسية تبع الشام حلوين.
شكرا.
وبقول لك لكل الجالية الإسلامية صيام مبارك بهالشهر، وبهنيهم
ان شاء الله، وعليكي كمان بنعاد عليكي كل سنه وانت بصحه منيحه ان شاء الله.
شكرا كثير،
وانتظرينا ببرامج كثير منوعه وحلوه ومختلفه برمضان. اهلا وسهلا فيكي.
الله يسلمك.
شكرا. اتصال ثاني
معنا كمان. اتصال. الو.
الو.
ايوه
يعطيكم العافيه.
اهلا وسهلا فيكي، مين معنا؟
عزيزه عبله.
انت ربحتي جائزه ما اجيتي اخذتيها.
ما انا أنا عليها وعليها الامين عنكم. ان شاء الله بتصير اثنين يا رب.
ان شاء الله.
اهلا وسهلا بضيفنا. اهلا اهلا
اهلا بيك. اهلا بيك.
ان شاء الله بدك تسمعنا صوت حلو. يا هلا فيك.
لا ما معيش الآلة الموسيقية ولا
ما معنا شي، بكفي حكيك هالحلو.
اهلا
وسهلا فيك ببيتنا انت ومحمود وهند.
الله طول عمرك. الله طول عمرك.
وخلدون شو هالإذاعة الحلوة اللي خلتنا نسمع أصواتكم المهضومين.
يا أهلا وسهلا.
أنا ليكي يا هند بدي أحكي سوري مثلكم.
يستنى إحنا أهل على أي حال.
أحب مهما أشوف منه مهما الناس هالت عنه.
غرار غرار
سمعتك.
ما خلنا إلا إلك لهلا. على كل مدام عزيزة.
نعم.
تركي تليفونك هلا بالكنترول مشان حتى نحن نتصل فيك بشهر رمضان وفي مفاجآت كثير.
ولا يهمك أنا حاضرة التليفون بدون ما تقولي لي.
لا أنت تركي رقم تليفون البيت عندي.
تركته.
آه تركتي.
تركته. أوكي. أنا بحب برنامجكم أنا عطول ليكي بنترك بناطرة. لو تعرفي قدي بحبكم كنت بالقليلة بتبعتي لي مليون دولار أمريكاني.
فينك أنا بحبكم كتير حليل حكي 100,000 قبلان.
أنا يمكن في جائزة كمان من الخبير المالي فؤاد عنبري ما بتعرفي شو شو الله بيبعت لي.
إن شاء الله الله يبعث لكم الصحة والعافية إلكم وإلنا
لجميع
العالم.
كتر خير.
بعدين بدي أقولكم رمضان كريم.
شكرا
شكرا لك. أهلا وسهلا فيكي.
الصحة والعافية لأنه رمضان كريم المسامح فيه حلو. العالم لازم تحب بعضها. نحن بننطر هالشهر الفضيل. أنا صدقيني إلي 8 أيام قبل منكم بكرة ببلش إذا الله بيريد بصيام 8 أيام ندر إلي 40 سنة ماشي على هالمسيرة هايدي.
كثير حلو.
لأنه نظر إذا الله بيطعمني صابي من ولادي سلامة بشهر رمضان بدي صم له 8 أيام.
إن شاء الله.
بعدني ماشي على هالمسيرة إله ابني يمكن اسم الله 41 سنة بعدني ماشي على على هالرسالة الحلوة من رمضان.
الله يتقبل وشكرا لاتصالك ونحن مبسوطين فيك قد الدنيا.
إن شاء الله يكون عيد خير وبركة على جميع العالم كله يا رب.
شكرا
كل عام وانت بخير رمضان كريم عليك.
شكرا
اتصال
يعطيكم
تاني.
ألف عافية.
شكرا
الله يا عم. يلا أنا عم بربح أصواتكم.
الله يخليك هذا من سوءك ولطفك.
ما تنسوا إلي عنكم أنا
هدية أكيد
أكيد أكيد إن شاء الله تستلمية وإن شاء الله كل سنة وانت سالمي. ألو
اكتب معنا اتصال تاني. الو
الو مساء الخير.
مساء النور يا هلا.
حابب احكي معكم من ابو الخياط.
اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا حضرة الاب.
شكرا كمان مرات ومرات على هالبرنامج وبالاخص اليوم لانه بالفعل تلاقينا سوا ومثل ما قالت فيروز رجعت ليالي زمان. اللي بقصده بهالكلام انه الحب الاخ الحبيب الله يطول له عمره الاستاذ شفيق مع انه انا شخصيا ما بعرفه بس بتمنى اتعرف عليه وبتمنى انه هي دعوة بدعيها لالله سبحانه وتعالى يا ريت ببدل لنا هالسياسيين بالوطن العربي يحط لنا بدلهم فنان.
اي والله
هي 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 هذا لازم نتعلمه من سيا.
صدقني يحط لنا فنانين
يحسوا
محترمين
اصبت
يوصلوا احساسهم للجمهور كله ويحببهم بعضهم البعض وترجع سوريا ولبنان بلد وحدة وأخوة ومحبة.
الله يطول عمرك
يا رب. يا اخ شفيق من كل قلبي عم بقول لك يا ريت انه الله هيك دعم العجيبة ما بدنا منه غير هالعجيبة بس يمنى هالسياسيين يحط لها بدلهم فنانين محترمين يوصلوا أصواتهم لهالعالم من خلال الموسيقى أو من خلال الرسم أو من خلال النحت. الفنان لأنه أعظم
يتعلى عن الأشياء
هو أعظم فنان بالكون الله سبحانه وتعالى.
آه يا عين عليك.
بعد ربنا بيجي بعد ربنا هن الفنانين المحترمين الأنقياء.
كلام جميل وكمال.
كلام معقول.
شكرا حضرة الأب
بهالأنام الحلوة.
الله يطول عمرك يا رب.
صوت منك يكون يحبب العالم بعض البعض
يا حبيب قلبي.
شكرا لاتصالك.
ذكرني أبونا بأغنية جميلة جدا بعتقد وريد عواطف كان يغنيها اسمه سوري ولبناني إخوان مش من هلأ من زمان. فعلا نحن أهل
طبعا
حقيقة
في مقطوعة صغيرة بحياتك.
خلاص تكرم عيونك. شكرا لاتصالك.
الله يكون معك.
في معنى اتصال تاني كمان. ما في اتصال. تفضل شو بدك تسمعنا. طلب منك لازم تسمعنا.
كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجة عنه.
يا سلام.
كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجة عنه لكن خيال حبيب المجهول
حبيبي
مثلا. كلامك كله الجميل هذا.
استاذ شفيق بتحب ليلى مراد؟
اه طبعا.
شو كيف تقيمها بين الفنانين؟
مش انا قيمتها، اللي قيمها هو قبل مني الاستاذ محمد الله يرحمه استاذ عبد الوهاب.
ان الاجمل امرأة بتمثل وتغني وجهك على فوتوجينيك فوتوجينيك فيها هضم. بعدين بتزاكي مراد ابوها موسيقي كبير كان.
في معنى اتصال كمان. الو
بونسوار.
بونسوار اهلا وسهلا.
يعطيكم العافيه.
الله يعافيك.
معكم ادمون.
اهلا وسهلا.
بما انه استاذ شفيق عازف الكمان الاول اكيد ذكرنا ايام الماضيه نحبه كثير نحن استاذ شفيق. فحبيت انا اطلع احكي معه شوي.
تفضل.
اهلا وسهلا.
اهلا فيك.
اهلا خيد.
اكيد نحن بنعرفك من ايام لبنان يعني وقت كان ايام
التلفزيون.
تلفزيون اكيد
بيروت بالليل
اكيد
هلا صار بيروت بالنهار.
ما بننسى اكيد انتو الثنائي اللي كنت مع ست ناديه جمال
الله يرحمها. نعم
اكيد
زوجتك كانت.
نعم زوجتي.
وكان كمان بوقتها كان عندها كان في منافسه بينك وبين عبود عبد العال كمان.
منافسه مع كون عبود هو اخي وحبيبي.
منافسة شريفة يعني.
لا أقدر أميز نفسي عن نفس.
لا كل واحد له طريقته كان.
ولا طريقة بالفن ما في أخذ إدمون منافسي. في اجتهاد. في اجتهاد.
أكيد أكيد. وكان وقتها بإذن الله يرحمه نجيب حنكة شو هذيك الوقت كمان.
لأن هذيك منخوره طويل وعبود كان منخوره طويل.
كمان ما ننسى افلامك كنت نجم سينمائي كمان
يا سيدي
احسان صادق ايام حلوه كانت. طيب هلا استاذ شفيق هون بمريال حضرتك عم تعمل شيء اشياء فنيه هون ما يعني او تلحين او اشياء؟
طبعا طبعا
في تلحين
هذا كل يوم.
نعم
هذه الوجبات حياتي اليوميه الموسيقى
بتلحن لمطربين يعني
مش هون.
اه
هلا عندي لقاء في خارج مريال.
نعم
احكي لنا عن
هاللقاء. اللقاء بالنسبه ل امراه اسمها شاكيره.
وبتنزل حضرتك على لبنان عم تعمل
مصاري. نزلت سنه الماضي شهرين وهربت.
نعم اكيد
مزبوط مزبوطة.
لكن اوكي بس مش مطول عليك. هلا الكمان موجود معك
يا ريت.
يا ريت كان هيك حابب اسمع في مقطوعه من حضرتك.
يا حبيب قلبي يا ريت ان شاء الله مناسبه اخرى.
ميرسي كثير.
عفوا حبيبي ادمون.
شكرا لكم.
شكرا
لكم. مع السلامه.
مثل ما قال الأخ إدمون أنه أنت شاركت ببطولة بعض الأفلام منها فيلم الرهينة فيلم الصبا والجمال شو بتحكي لنا عنه؟
فيلم حسناء البادية مع سميرة توفيق. فيلم الرهينة مع كانت المفروض تكون صباح. وفيلم أنا عنت المفروض تكون صباح بس مدير الأعمال المنتج مدير الإنتاج أخذ المصريات صرفهم بالكازينو. بقى فات محمد علي الصباح منتج جاب غير صباح بقى نحن في عقود نحن فيهم تغير دفع الاندمنتي الطويل للصباح وجاب رندا. نزلت بالفيلمين أنا بالرهينة وأنا عنتر والصبا والجمال مع صباح وكره ومحرم فؤاد والفروة تليبان ومع مرين شمعت. بس أنا التمثيل فته هواية أنا.
أنت تحب العزف أكثر من
مش قضية حب قضية بكون طبيعي بأي شيء. يعني مثلا أنا عامل باكراوند ميوزيك لفيلم أجنبي 24 hours to kill 24 ساعة للقتل. وهلأ ابن رياض ابن أختي جاب لي عنه وطلبه من أمريكا رح يصلي وراح فرجيك عليه باك جراوند ميوزك بايشه فيهاش قد
الاكرام يعني استاذ شفيق اجمل اجمل يعني كل شيء استاذ شفيق جميل لكن اجمل ميزه يمتلكها الفنان هي التواضع رغم استاذ شفيق بعزمته وبامكانياته الرائعه التواضع واستاذ شفيق صاحب نكته من اجمل ما يمكن والاستاذ شفيق لا زال بيعتبر نفسه هاوي رغم انه هو البروفيشنال الدرجة مو الأولى الفوق الأولى يعني الأكسترا
وصلنا بقهوة
أستاذ شفيق. أنا بس بدي أسأل أنا شفت عندك بي 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 بالبيت صورة خاصة لك ومهدات من الراحل العملاق فريد الأطرش مكتوب مع حبي
إلى صديقي الأخ إلى الأخي وصديقي العزيز الزميل شفيق هاشم، مع تحياتي قربي كذا سنة 60.
لك علاقة خاصة جدا بالأستاذ فريد أطرش، تعرف من الأسرار
هذا 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 الفريد الأطرش، هذا غير إنسان، هذا أمير بنفسه، أمير بصفة، عنده صفة الأمير وعنده نفس الأمير، نفسه نفس أمير. تعانى كثير في بلد الشقيقة محل مكان، لأن يوم من الأيام بده يعمل انتخاب، ينتخبوا رئيس نقابي
بمصر
لنقابة الموسيقيين. نعم مصر.
اي نعم.
في واحد اسمه سعاد مكاوي عمل له 3-4 أفلام ودلم شغالة بالأفلام دي، قال له ده سوري، ده سوري حاربه. أنا صاحب الحفناوي والجماعة والدكتور والهودي، رحت قلت له هاد معقولة هالقصة هذه، تجي هاد سعد مكاوي تقول ده سوري عن فريد الأطرش؟ بقى اجوا أطفال هودلهم، هو أخته وأمه، أمه على فكرة هي اللي علمته العود، هي أكبر مغنية كانت عليا. إذا بتسمعوا بأسوانات عليا وعصام، اللي هي عليا أم لفريد وعصام هو يوسف تاج.
السلام.
حلو.
نحن ما سمعنا إلا الحسن النعيمي.
أخذته وهربت لمصر وقتها، كانت
صحيح
كان.
هو أمير
الأمير حسن يعني طبعا أمير طبعا، وجوز أسمهان الأمير حسن. السلام. عنده فريال منه
ساشا. في مقطوعة جميلة جدا رابية بعتقد اسمها
رابية،
ممكن نستأذنك نسمع منها شفي؟ أنا بحب المقطوعة المميزة جدا
على عيوني
كثر فيها. Thank you.